اسال عليك. كل عمري عايش كل عمري عايش فدوى ما ظل على فراقك صبر. لخادم الحسين ميرز عادل أشكناني ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك. ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك ليل صبري يرتقب طلعة نهارك. يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب ايوك مثل قيصر دعتني وألثم جدارك. مثل قيصر دعتني وألثم جدارك شوقي يتخطى قانون الزمن. شوقي منذور لك يا ابن الحسن. شوقي اسألني كل لحظة تمر وانا.
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 22. في الحلقتين المتقدمتين كان الحديث في أجواء مصطلح من مصطلحات شؤون الغيبة المهدوية الشريفة، المشاهدة. في هذه الحلقة سأتناول عنوانا جديدا. تقدم الكلام في العنوان الأول الشهادة الثالثة، وقد لاحظتم الفارق الكبير بينما ذكره مراجعنا وعلماؤنا وفقهاؤنا وبينما جاء عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فحديث أهل البيت مشرق، وكلام مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا مغرب. واتضحت الصورة أكثر وأكثر حين كان الحديث عن آخر توقيع وصل إلى آخر سفير، حين كان الكلام عن المشاهدة. وقد تتبعت الأمر منذ صدور الكتاب إلى يومنا هذا، إلى عصر الفضائيات والإنترنت، وتعديت الأمر حتى إلى أولئك الذين يدعون بأنهم على علاقة خاصة بإمام زماننا ويعارضون المؤسسة الدينية، ورأيتم أن الجميع مغربون. وحديث أهل البيت خصوصا ما جاء في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الذي يضعف بحسب قواعد علم الرجال القدر. لاحظتم الفارق الكبير، فما هو عن أهل البيت مشرق وما عن مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا مغرب أيضا. وغريب أن المؤسسة الدينية من أولها إلى آخرها لا تعرف خطاب إمام زمانها، وفي الوقت نفسه تقول بأنها تنوب عن إمام زمانها. أليس غريبا أن الذي ينوب عن شخص لا يعرف أحواله ولا يعرف خطابه؟ السكرتير وهو موظف صغير يعرف كل شؤون من يشتغل عنده، يعرف كل شؤون مديره ومسؤوله، يعرف المواعيد، يعرف طريقة اللقاء، يعرف التفاصيل، حتى ما يتعلق بشؤون بيته. فكيف بالنائب الذي ينوب عن المسؤول؟ أليس الأحرى أن يكون على معرفة واسعة بكل ما يصدر من قرارات ومن بيانات عن الذي ينوب عنه؟ فما بالك مع الكتاب الأهم والبيان الأهم، آخر بيان صدر من إمام زماننا، وإذا بعلمائنا ومراجعنا يفهمونه بشكل خاطئ يخالف ما جاء في حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد مر ذلك عليكم واضحا وصريحا. في هذه الحلقة سأتناول عنوانا جديدا، كاف ها يا عين صاد، آية من الكتاب الكريم. سأقف عندما جاء عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في معنى هذه الآية الشريفة. الرواية مفصلة في كتاب كمال الدين وتمام النعمة، وهو المصدر الأصل لهذه الرواية، وإلا فهي مذكورة في كتب أخرى، في البحار مثلا على سبيل المثال. المصدر الأصل لهذه الرواية شيخنا الصدوق، رواها في كتابه كمال الدين وتمام النعمة. الرواية طويلة لا مجال لقراءتها بتمامها. الرواية المنقولة عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، شخصية شيعية معروفة مبرزة، لها جلالة ولها مقام بين القميين. في شهر رمضان إن شاء الله تعالى سأتناول هذه الرواية بكل تفاصيلها، وسأتحدث عن الإشكالات التي طرحها المراجع والعلماء على هذه الرواية. وإني وإن كنت سابقا في برامج قناة المودة الفضائية قد شرحتها من أولها إلى آخرها في برنامج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لكنني إن شاء الله تعالى سأتناولها بشكل أكثر تفصيلا وشرحا وبيانا في شهر رمضان إن بقينا أحياء. ما يتعلق بهذه الحلقة كما قلت قبل قليل عنوان الحلقة كاف هاء ياء عين صاد. إمام زماننا وفي حياة إمامنا العسكري قبل شهادة إمامنا العسكري سعد بن عبد الله الأشعري القمي يذهب في زيارة إلى سامراء فيزور إمامنا العسكري ويعرض عليه أسئلة، والإمام العسكري يقول لسعد بن عبد الله الأشعري إن الحجة ولدي إمامك من بعدي هو الذي سيجيب على أسئلتك. مجموعة من الأسئلة لا يسع المجال لذكرها كما قلت إن شاء الله تعالى في شهر رمضان سأشرحها. من جملة الأسئلة سعد بن عبد الله الأشعري يسأل إمام زماننا، قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف هاء ياء عين صاد، والتأويل يعني الحقيقة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ما يعلمون حقيقته. هذا التصور عن التأويل المراد معنى ثانوي هذا جاءنا من المخالفين وأشاعه علماؤنا في وسط الثقافة القرآنية الشيعية المخرومة التي خرمت بالفكر المنحرف عن أهل بيت العصمة، خيانة كبيرة في ساحة الثقافة القرآنية. الثقافة القرآنية الشيعية مخرومة بالكامل بالفكر المخالف لأهل بيت العصمة. فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف هاء ياء عين صاد، ماذا قال إمام زماننا؟ قال هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله، وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرائيل فعلمه إياها، فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين. سرى عنه همه أو سري عنه همه وانجلى كربه، وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة، وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة، فقال ذات يوم يا إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي، وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي. فأنبأه الله تعالى عن قصته وقال كاف هاء ياء عين صاد، فالكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد وهو ظالم الحسين عليه السلام، والعين عطشه والصاد صبره. فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده 3 أيام ومنع فيها الناس من الدخول عليه وأقبل على البكاء والنحيب، وكانت ندبته إلهي أتفجع خير خلقك بولده، إلهي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه، إلهي أتلبس عليا وفاطمة ثياب هذه المصيبة، إلهي أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما؟ ثم كان يقول: اللهم ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر، واجعله وارثا وصيا، واجعل محله مني محل الحسين، فإذا رزقتني فافتني بحبه ثم فجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده. فرزقه الله يحيى وفجعه به، وكان حمل يحيى 6 أشهر وحمل الحسين كذلك، وله قصة طويلة. هذا من جملة كلام إمام زماننا، هو يقول وله قصة طويلة. إذن هذه الرموز كاف هاء ياء عين صاد، كاف كربلاء، هاء هلاك العترة، ياء يزيد ظالم الحسين قاتل الحسين، وعين عطش الحسين، وصاد صبر الحسين. إذا نقرأ في القرآن كاف هاء ياء عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا كان هو الذكر الذي يذكره زكريا، فكان ذكره كاف هاء ياء عين صاد. قطعا ليس المراد أنه يذكر هذه الحروف، وإنما هذه الحروف رمز وإشارة لمضمون ذكره، فكاف كربلاء، وهاء هلاك العترة، وياء يزيد، وعين عطش الحسين، وصاد صبر الحسين. هذا هو الذي جاء عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. قطعا لهذه الآية هناك وجوه أخرى، ولكنني أريد أن أقف عند هذا الوجه وهو أهم الوجوه. هناك وجوه أخرى لهذه الآية، فالقرآن له مطالع ومجاري، لكنني أريد أن أقف عند أهم مطلع من مطالع هذه الآية وهو هذا. فتفسير الآية هو هذا، وتأويل الآية هو هذا، ومعنى الآية هو هذا، وهذا هو كلام إمام زماننا يرويه لنا سعد بن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه. والرواية كما قلت مصدرها الأصل هو كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه. لنذهب إلى كتب المخالفين الذين يخالفون أهل البيت في كل شيء، وخصوصا في القرآن، إنهم يخالفون أهل البيت في القرآن في كل شيء. هذا هو جامع البيان للطبري، وهو من التفاسير الأم عند القوم. ضبط وتعليق محمود شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. الطبعة الأولى، وهذا هو المجلد 15 و16 بحسب أجزاء القرآن. في الجزء 16 صفحة 50 وما بعدها، حيث يذكر الطبري في معنى كاف هاء ياء عين صاد كلاما كثيرا، صفحة 50 51 52 53 54، لا مجال لقراءة كل ذلك، وإنما أخذ نماذج مما قال. عن ابن عباس في هذه الآية كاف ها يا عين صاد قال كبير، الكاف من كاف ها يا عين صاد قال كبير يعني بالكبير من أسماء الله. في حديث آخر عن سعيد قال كاف كاف، أيضا عن سعيد بن جبير كاف من كريم، الهاء من كاف هاء يا عين صاد هاد هادي، الياء من كاف هاء يا عين صاد يمين، أيضا في رواية أخرى الياء من حكيم، العين من عالم، العين تعني عزيز، عن الضحاك ابن مزاحم عين عدل، عن ابن عباس صاد صادق. عن أبي العالية قال كاف ها يا عين صاد ليس منها حرف إلا وهو اسم. هذا ما جاء في تفسير الطبري، يعني أخذوا الحروف ووضعوا لها معنى من الأسماء الحسنى أو ما يقارب الأسماء الحسنى، وضعوا لها معان كما مر. هذا هو الدر المنثور. في التفسير بالمأثور للسيوطي المتوفى سنة 911، وهذا هو المجلد الخامس من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2001 ميلادي 1421 هجري. نذهب إلى صفحة 421 عن ابن عباس في قوله كاف ها يا عين صاد قال كبير هاد أمين عزيز صادق. في رواية أخرى كاف من كريم وهاء من هاد وياء من حكيم وعين من عليم وصاد من صادق. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة الكاف من الملك والهاء من الله والياء والعين من العزيز والصاد من المصور. وروايات أخرى مشابهة لهذه الروايات التي ذكروها لكنها قد تختلف عنها في بعض الألفاظ. هذان نموذجان تفسير الطبري والتفسير بالمأثور الدر المنثور، وهذا نموذج ثالث، هذا هو مصدر منابرنا وفضائياتنا، وهذا هو الذي اعتمده بعض مراجعنا الكبار منهجا في التفسير. العديد من المراجع اعتمدوا منهجا في التفسير، إنه في ظلال القرآن لسيدنا سيد قطب صلوات الله عليه. هذا هو المجلد الرابع دار الشروق، الكتاب الذي يعشقه خطباء المنابر والكثير من علمائنا الأجلاء. صفحة 2301 قال هذه الأحرف المتقطعة التي تبدأ بها بعض السور والتي اخترنا في تفسيرها أنها نماذج من الحروف التي يتألف منها هذا القرآن إلى آخر كلامه، فهي نماذج من الحروف التي يتألف منها هذا القرآن، فيجيء نسقا جديدا لا يستطيعه البشر، مع أنهم يملكون الحروف ويعرفون الكلمات، ولكنهم يعجزون أن يصوغوا منها مثل ما تصوغه القدرة المبدعة لهذا القرآن. هذان هما الرأيان المنتشران في كتب المخالفين، رأي بأن هذه الحروف هي الحروف التي تكون منها القرآن كما قال سيد قطب، ورأي من أن هذه الحروف تعطى معنى على أساس حروف الهجاء، فالكاف هو الكبير أو الكاف من أسماء الله، والصاد الصادق، والهاء الهادي، ومرت الأحاديث والروايات. هذان الرأيان هما الرأيان المنتشران في كتب المخالفين، وهذه نماذج. أنا هنا لست بصدد الاستقصاء، ولكنني جئت بهذه النماذج، وإنما جئت بالطبري لأن المدرسة التفسيرية الشيعية التي أسسها الشيخ الطوسي تعتمد منهجية الطبري بشكل واضح، وأما سيد قطب فذلك تأثيره منذ الأربعينات والخمسينات وإلى يومنا هذا تأثير واضح جدا في الواقع الشيعي على المستوى الحوزوي وعلى المستوى السياسي في التنظيمات السياسية الشيعية. نلقي نظرة على تفاسير علمائنا رضوان الله تعالى عليهم ومراجعنا الأجلة. هذا هو تفسير التبيان لشيخنا الطوسي، هذا الجزء السابع من منشورات ذوي القربى، وهذه صفحة 102، وبينا أن أقوى ما قيل فيه بخصوص الحروف المقطعة، وبينا أن أقوى ما قيل فيه أنها أسماء السور، كاف هاء يا عين صاد هو اسم لسورة مريم، وهو قول الحسن، أي حسن؟ الحسن البصري. هناك من الخطباء، هناك من المعممين يتصورون أن المراد من الحسن هو إمامنا الحسن، هذا هو الحسن البصري، فهو لا ينقل عن إمامنا الحسن، على طول الكتاب ينقل عن الحسن البصري، وأبو جعفر المذكور ليس هو الباقر، إنه الطبري محمد ابن جرير، لأنني أسمع وأقرأ في بعض الأحيان اشتباهات ينقلون عن تبيان الطوسي على أنه نقل عن الباقر، هو لا ينقل عن الباقر، بعض الأحيان ينقل، لكن في الأعم الأغلب حين ينقل عن أبي جعفر فأبو جعفر هذا هو الطبري. هنيئا لكم، ما بين الطبري والشافعي وسيد قطب والفخر الرازي، من مثلكم؟ وبينا أن أقوى ما قيل فيه أنها أسماء السور، وهو قول الحسن وجماعة، وقيل إن كل حرف منها حرف من اسم من أسماء الله تعالى، فالكاف من كبير، والهاء من هاد، والعين من عالم، والصاد من صادق، والياء من حكيم، وروي ذلك عن علي عليه السلام وابن عباس وغيرهما. نفس الشيء، الرواية عن علي وعن ابن عباس وغيرهما، ولا يوجد شيء آخر لا من قريب ولا من بعيد مما جاء عن إمام زماننا، هو هو الكلام الذي مر في كتب القوم. هذا مجمع البيان. ومجمع البيان هو تفسير على نسق تفسير التبيان. غاية الأمر أنه أشبعه أكثر في الفكر المخالف، لذلك هو المقدم على التبيان. مجمع البيان هو التفسير المركزي أو الرسمي في حوزتنا العلمية في النجف الأشرف، لأنه مشبع أكثر، وهو نفسه التفسير الذي قدمه السيد البروجردي إلى علماء مصر في الأزهر وفي جمعية التقريب، ودفع الأموال لطبعه، ومر الحديث عنه وكيف أنهم تلقوه بالقبول لأنها بضاعتهم ردت إليهم. هذا هو مجمع البيان، الجزء السادس، مؤسسة الأعلم للمطبوعات، صفحة 401. قد بينا في أول البقرة اختلاف العلماء في الحروف المعجم التي في أوائل السور، وشرحنا أقوالهم هناك. وحدث عطاء ابن السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أنه قال: إن كاف من كريم، وها من هادن، وياء من حكيم، وعين من عليم، وصاد من صادق. وفي رواية عطاء: والكلب عن، إن معناه كاف لخلقه، هاد لعباده، يده فوق أيديهم، عالم ببريته، صادق في وعده. وعلى هذا فإن كل واحد من هذه الحروف يدل على صفة من صفات الله عز وجل. هذا ما في مجمع البيان. لا أثر عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فقط روايات المخالفين وحديث المخالفين، هذه تفاسيرنا. ووالله هذه الكتب من أولها إلى آخرها تمشي على هذه الطريقة. وهؤلاء الذين يفسرون لكم القرآن في الفضائيات أو على المنابر يأخذون من هذه الكتب، ولا يأتونكم بشيء من حديث أهل البيت، أساسا لأنهم يجهلونه ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه سبيلا ولا يعرفون أين مصادره. وستتضح، تتضح الصورة أكثر وأكثر. هذا تفسير السيد عبد الله شبر، هذه الطبعة طبعة الدار الإسلامية، تفسير القرآن الكريم، طبعة التاسعة، 1992 ميلادي، 1412، في صفحة 305، كاف ها يا عين صاد، روي معناه: أنا الكافي الهادي الولي الصادق الوعد. نفس المضمون، هذا المضمون ورد في بعض الروايات عندنا، ولكن هذه الروايات مشابهة لروايات المخالفين، والأئمة أمرونا أن نعمل برواياتهم التي لا تشابه روايات المخالفين. نفس المضمون، الكلام المذكور في كتب المخالفين. نذهب إلى الميزان. والميزان هو الأسوأ، وبالحقيقة هذه الكتب أحدها أسوأ من الآخر. الميزان للسيد الطباطبائي، وهذا هو المجلد 14، دار الكتب الإسلامية، صفحة 4، قوله تعالى: كاف ها يا عين صاد. قد تقدم في تفسير أول سورة الأعراف أن السور القرآنية المصدرة بالحروف المقطعة لا تخلو من ارتباط بين مضامينها وبين تلك الحروف، فالحروف المشتركة تكشف عن مضامين مشتركة، ويؤيده ذلك ما نجده من المناسبة والمجانسة بين هذه السورة وسورة صاد في سرد قصص الأنبياء، وإلى آخر الكلام. هذا في البيانات في التفسير. أما في البحث الروائي، نقل رواية عن أمير المؤمنين أنه قال في دعائه: أسألك يا كاف هاء يا عين صاد. ونقل رواية عن سفيان الثوري عن الإمام الصادق: معنى ذلك أنا الكافي الهادي الولي العالم الصادق الوعد. ثم بعد ذلك شرع بذكر روايات المخالفين، وهي حتى هذه الرواية، رواية سفيان الثوري عن الإمام الصادق، فسفيان الثوري من المخالفين أيضا، لكنها وردت في كتبنا في كتاب المعاني، معاني الأخبار للشيخ الصدوق. ثم يورد روايات المخالفين ولا شيء غير ذلك. هذا هو الميزان في تفسير القرآن. أين حديث إمام زماننا؟ اذكروه كما تذكرون روايات المخالفين. لماذا؟ رواية ضعيفة؟ هل أن روايات المخالفين هذه حتى بنظر المخالفين، هل هذه الروايات قوية؟ أبدا. حتى هذه الروايات التي ينقلونها عن المخالفين، لو أردنا أن نناقش أسانيدها ومصادرها بحسب منهجية المخالفين في الأسانيد وفي المصادر، فإن هذه الروايات ضعيفة عندهم. روايات ضعيفة عند المخالفين يوردونها ويعتمدون عليها ويفسرون بها القرآن، ويتركون حديث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو تفسير الكاشف، تفسير المجلات والجرائد، تفسير شيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه. شيخ محمد جواد مغنية ينقل عن الجرائد عن المجلات، ولكنه لا ينقل عن أهل البيت، يشكك في أحاديث أهل البيت على الأعم الأغلب، وإذا نقل شيئا عن أهل البيت فهو من المضامين الموافقة لما في كتب المخالفين. الأساس هم المخالفون، مثل ما قال السيد البروجردي بأن حديث أهل البيت هو حاشية على حديث المخالفين، فقه أهل البيت حاشية على فقه المخالفين. وإننا إذا أردنا أن نفهم حديث أهل البيت أن نفهم حديث المخالفين، وبذلك نكون أكثر فهما وأكثر دراية لحديث أهل البيت. وبالمناسبة هذا المبنى يتبناه المراجع الآن الذين تقلدونهم، نفس المراجع الذين تقلدونهم الآن الأحياء يتبنون هذا المبنى. هذا هو المجلد الخامس، كاف هاء يا عين صاد، صفحة 169 من المجلد الخامس. ماذا قال؟ تقدم نظيره مع التفسير في أول سورة البقرة. نذهب إلى سورة البقرة في تفسير الكاشف، هذا هو الجزء الأول. وقيل إن هذه الفواتح أسماء للسورة، وقيل بل هي أسماء لله، وقيل بل لمحمد، وقيل غير ذلك. وأقرب الأقوال إلى الواقع والفهم أن الله سبحانه بعد أن تحدى بالقرآن الجاحدين والمعاندين وعجزوا عن الإتيان بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، بعد هذا أشار بذكر هذه الحروف ألف لام ميم ونحوها إلى أن هذا الكتاب المعجز مؤلف من جنس هذه الحروف التي هي في متناول الأطفال والجهال، فعجزكم إذن دليل قاطع على أن هناك سرا ولا تفسير لهذا السر إلا أن هذا القرآن من وحي السماء لا من صنع الأرض. هذا ما قاله، ولا أتوقع من شيخ مغنية أن يورد حديث الإمام الحجة، فهذا من المستحيلات، كما هو من المستحيلات أن أجد ذلك في تفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله، وهذا هو المجلد 15 دار الملاك. يمكن أن تجد كل شيء إلا أن تجد مثل كلام إمام زماننا. كاف هاء ياء عين صاد، تقدم الحديث عن أمثال هذه الحروف. تلاحظون الكلام هو هو، كوبي، أحدهم ينقل عن الآخر، إلى أن يقول: وقد وردت بعض الأحاديث المأثورة في تأويل هذه الكلمة عن بعض أئمة أهل البيت، ما رواه سفيان الثوري: أنا الكافي الهادي الولي العالم الصادق الوعد. وعن ابن عباس كما في الدر المنثور: كريم هاد حكيم عليم صادق. وربما كان هذا اجتهادا من ابن عباس، الأنكى من هذا ماذا يقول؟ كما قد يكون في التفسير الأول، يعني ما نقله عن الإمام الصادق، استحاء أو ما يشبه ذلك على تقدير صحة الرواية. يعني هو أساسا الرواية لا يعتقد بصحتها، لكن على أساس تقدير صحة الرواية فالإمام يستوحي، وكأنه أنا أستوحي من القرآن. هذه الظاهرة موجودة على طول الكتاب، الإمام الصادق يستوحي. من الذي يستوحي؟ الذي يستوحي هو الذي لا يعرف الحقائق. أنا أستوحي المعاني من القرآن، أنت تستوحي كما سميت تفسيرك من وحي القرآن، أنت تستوحي من القرآن. هذا هو معنى عنوان القرآن، عنوان هذا التفسير من وحي القرآن، أي أن المؤلف يستوحي، وقد صرح هو بهذا بأنه يستوحي المعاني من القرآن. نحن نستوحي، الاستيحاء من القرآن، أننا نستوحي من القرآن، هو أحد معاني التدبر. أفلا يتدبرون، أفلا يتدبرون القرآن، أحد معاني التدبر هو الاستيحاء، فكيف يستوحي الإمام؟ إهانة واضحة للإمام المعصوم، وجهل واضح، جهل واضح من هؤلاء العلماء وهؤلاء المراجع. هذا هو تقريب القرآن إلى الأذهان للسيد محمد الشيرازي، هذا المجلد الثالث. المجلد الثالث دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 2001 ميلادي 1432 هجري، في المجلد الثالث صفحة 428. كاف هاء يا عين صاد، أي أن كاف هاء يا عين صاد هي التي يركب منها هذا القرآن، فإن القرآن مركب من هذه الحروف وأمثالها، إلى أن يقول: وقد ورد، ولم يبين عمن ورد، وقد ورد أن كاف اسم كربلاء، وهاء هلاك العترة، وياء يزيد، وعين عطش الآل، وصاد صبرهم، فهي كالرموز اللاسلكية التي تختار لمعرفة الطرفين دون سواهم لحكمة. وقد ورد أن كاف اسم كربلاء، وهاء هلاك العترة، وياء يزيد، وعين عطش الآل، وصاد صبرهم. هو لم ينقل هذا الكلام عن رواية سعد بن عبد الله الأشعري عن المصدر الأصل، وإنما نقل هذا عن البحار، عن بحار الأنوار جزء 88 صفحة 9. هو قال: هذا هو الجزء 88 من بحار الأنوار صفحة 9. وقيل: الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد، والعين عطش الحسين، والصاد صبره. وقيل، وهذا المصطلح قيل إشارة إلى أن الكلام ضعيف. وقيل الكاف كربلاء، بعد أن أورد والكاف في كاف هاء يا عين صاد، من كاف، والهاء من هاد، والياء من حكيم، إلى آخر الكلام. وقيل الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد، والعين عطش الحسين، والصاد صبره. وهنا لم ينقل النص بتمامه، قال وعين عطش الآل، بينما هنا الموجود والعين عطش الحسين، وصاد صبرهم، والموجود هنا والصاد صبره. يعني لا توجد دقة في النقل، ولم تنقل الرواية بكاملها، ولم يشر إلى أن هذا الحديث هو حديث إمام زماننا، ولم يجعل هذا القول هو القول الأصل والفصل، فهو قول إمام زماننا. ولكن مع كل هذا، فإن السيد الشيرازي الوحيد بين هذه التفاسير هو الذي أشار إلى هذا المضمون، أورده مع أقوال أخرى لم ينقله عن المصدر الأصل، نقله من جملة أقوال ذكر فيها هذا القول بنحو ضعيف من الجزء 88 من بحار الأنوار. هل أن السيد الشيرازي ليس عالما بالرواية، ليس عالما بالمصدر الأصل؟ لماذا لم تنقل الرواية بكاملها؟ حينما نقرأ الرواية بكاملها كما قرأتها عليكم، يتضح المعنى المهم، وتتضح الدلالة العميقة لكاف هاء يا عين صيد كما ذكرها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذن تلاحظون الجو العام في تفاسير علمائنا، الجو العام هو الابتعاد بشكل واضح عن حديث إمام زماننا، وحتى الذي نقل لم ينقل الكلام بشكل واضح. الوحيد من هذه المجموعة من المراجع السيد محمد الشيرازي، أنا لا أقول بأنه لا توجد تفاسير نقلت هذا الكلام بنحو مطلق، لكن هي هذه التفاسير المهمة: التبيان، مجمع البيان، الميزان، وهذه التفاسير الأخرى الرائجة ومن مختلف الاتجاهات والمدارس. فمغني له اتجاهه الخاص، السيد الشيرازي له اتجاهه، محمد حسين فضل الله له اتجاهه، فضلا عن تلكم التفاسير التي تعتبر هي التفاسير المركزية في الوسط الشيعي: التبيان تبيان الطوسي، مجمع البيان للطبرسي، والميزان للطباطبائي. لاحظتم أن هذه التفاسير في غاية البعد عن حديث إمام زماننا، من هنا يتجلى لكم أنهم لا يعرفون كلام إمام زماننا. معنى المشاهد، لماذا لا يعرفون كلام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ إنهم لا يعرفون ذلك لأنهم بعيدون عنه، لا يتمازجون معه، لا يستأنسون به، يستأنسون بحديث المخالفين. ولذلك حشدوا كل الفكر المخالف في كتبهم وفي تفاسيرهم، وهذه قضية واضحة. هذه الكتب موجودة، يمكنكم أن تراجعوها وتتأكدوا من ذلك. هذا ما هو بافتراء، هذه حقائق، والقضية لا تقف عند هذا المثال. أنا هنا أخذ مثال، أخذت مثالا، لا أستطيع أن أتحدث عن كل القرآن، فإنني أخذت الشهادة الثالثة عنوانا من الفقه ومن أحكام الصلاة التي يعتبرونها هي الدين، ويعلمون الناس أن الدين هو الصلاة. والدين ما هو الصلاة؟ الدين هو الحجة ابن الحسن، ولكنهم هكذا يقولون بأن الدين هو الصلاة. فحين جئنا إلى أحكام هذه الصلاة التي يصلونها ويعلمون الناس عليها، وجدنا أن حديث أهل البيت يخالفها، وأن هذه الصلاة أقرب إلى صلاة الشافعي. ثم أخذت مثالا من حديث إمام زماننا، أهم كتاب، أهم بيان صدر عن الإمام الحجة، وإذا بالمؤسسة الدينية طولا وعرضا لا تفهمه ولا تعرفه. تتحدث في جهة أخرى في جهة بعيدة. إذا كان هناك في الأمثلة العراقية يخوط بصف الاستكان، إن المراجع والعلماء في فهمهم لتوقيع السمري ليس يخوطون بصف الاستكان، وإنما الاستكان في الجانب الشرقي من المحيط الأطلسي، وهم يخوطون في الجانب الغربي الثاني من المحيط الأطلسي. اليوم أخذت عنوانا من القرآن الكريم، كاف ها يا عين صاد، تفسيره من إمام زماننا، مضمونه عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، من عمق الفكر الشيعي. هذه تفاسيرنا المركزية وتفاسيرنا الأساسية في ساحة الثقافة الشيعية. ومن هنا ينقل لكم الخطباء والفضائيات، ومن هنا يدرس المدرسون لو درسوا القرآن، وهذا في أحسن الأحوال، وإلا في كثير من الأحيان، بل في الأحيان الأكثر، المنابر الحسينية لا تؤخذ من هذه الكتب، وإنما تؤخذ مباشرة من التفسير الشافعي ومن تفسير سيد قطب، وستلاحظون ذلك. ما هي مشكلة هذه الرواية؟ مشكلة هذه الرواية ما هي؟ لماذا لا يأخذون بها؟ لأن علم الرجال القذر يضعف هذه الرواية. ولذلك في أول البرنامج ماذا قلت لكم؟ قلت لكم بأن مصيبتنا في علم الرجال القذر الوسخ. علم الرجال القذر لعنة الله على من أسسه ودمر به حديث أهل البيت. هذا العلم القذر الذي جاء به علماؤنا ومراجعنا من أعداء أهل البيت، فدمروا فكرة أهل البيت وحديث أهل البيت، هذه نتائجه، هذه النتائج. حتى أن المرجع الذي ينقل المضمون لا ينقله كاملا، وينقل القول في عداد أقوال، ولا ينقل الحديث عن المصدر الأصل، ولا يشير إلى أن هذا الكلام هو كلام إمام زماننا. ورد شيء، ورد وهو أحسن ما فيهم، هذا هو الأحسن، أما البقية فقد أشاحوا بوجوههم بالكامل عن حديث إمام زمانهم. لماذا؟ لأن علم الرجال القذر يحكم على هذه الرواية بالضعف. مرور سريع على ما جاء في كتب الرجال. هذا هو رجال النجاشي. النجاشي يشكك في أن سعد بن عبد الله الأشعري زار سامراء والتقى بالإمام العسكري. ماذا يقول في ترجمة سعد بن عبد الله؟ رقم الترجمة 467، وهذا هو رجال النجاشي، هو في الحقيقة فهرست النجاشي، ولكن علماءنا ومراجعنا زوروا اسمه فقلبوا اسمه من فهرست النجاشي إلى رجال النجاشي. مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، رقم الترجمة 467، هو يقول ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد عليه السلام ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه والله أعلم. يعني هو ليس متأكدا، ولكن العلماء والمراجع تمسكوا بهذا الاحتمال، كما تمسك مراجعنا باحتمال ضعيف من تفسير معنى المشاهدة ذكره الشيخ المجلسي، فتمسكوا به وصار قاعدة، إلى أن قال بعض العلماء من أن الشيعة قد أجمعت على ذلك. مر هذا الكلام في معنى المشاهد. بنيت الأقوال وبنيت الثقافة على قول ركيك للشيخ المجلسي على سبيل الاحتمال. أيضا المراجع قالوا بأن الرواية ضعيفة. لماذا؟ لأن النجاشي، نحن تحدثنا عن كتاب النجاشي ولكن فلنجعل من كتاب النجاشي وحيا منزلا من السماء. ما الذي قاله النجاشي؟ ورأيت بعض أصحابنا، من هم هؤلاء؟ كيف تعتمدون على كلام معمى غير واضح؟ رأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد، يعني لقاء سعد بن عبد الله، ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه، والله أعلم. ما دليلهم؟ ما هو مصدره؟ من هم هؤلاء الأصحاب؟ طبعا صاحب قاموس الرجال من عنده، من جيبه، من جيب الصفحة، في كتابه الأخبار الدخيلة ومستدرك الأخبار الدخيلة يقول إن النجاشي يشير إلى ابن الغضائري، ورأيت بعض أصحابنا، وما جر علينا الويل إلا ابن الغضائري هذا. أنا لا أتحدث عن ابن الغضائري، لا أدري هل كتب هذا الكتاب أو لا، كتابه لا يعلم. يقال كتاب ابن الغضائري لم يره أحد، ولا ندري هل كتبه هو أم كتبه آخر، ابن القنادري، لا أدري من هو الذي كتبه، لا نعرف ذلك، هل كتبه ابن الغضائري أم كتبه ابن القنادري. ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد. أنتم تشككون في كل شيء في حديث أهل البيت، لماذا لا تشككون في هذا القول؟ هو لم يبين من هم هؤلاء، وحينما وضع عبارة والله أعلم، يعني هو ليس متأكدا من ذلك، لو كان متأكدا لأطلق الكلام هكذا. ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه، والله أعلم. بالنسبة للنجاشي توفي 450، بينما الصدوق توفي سنة 381. والد الصدوق كان معاصرا لسعد بن عبد الله الأشعري القمي، لأن والد الصدوق كان معاصرا للإمام العسكري، والشيخ الصدوق يروي عن والده، الحادثة حدثت في زمان والد الصدوق، والصدوق قمي وسعد بن عبد الله الأشعري قمي، والنجاشي متوفى 450، يعني بعد فترة زمانية طويلة، وهو من أهل بغداد. والصدوق كتابه كمال الدين وتمام النعمة ألفه على هذا الأساس. على أي أساس؟ هو قال في المقدمة، ماذا قال في المقدمة؟ فبين أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل وولد وأخوان ونعمة، إذ غلبني النوم فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت الله الحرام، وأنا في الشوط السابع عند الحجر الأسود أستلمه وأقبله وأقول أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، فأرى مولانا القائم صاحب الزمان صلوات الله عليه واقفا بباب الكعبة، فأدنو منه على شغل قلب وتقسم فكر، فعلم عليه السلام ما في نفسي بتفرسه في وجهي، فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قال لي لم لا تصنف كتابا في الغيبة حتى تكفى ما قد همك؟ فقلت له يا ابن رسول الله قد صنفت في الغيبة أشياء. نعم للصدوق كتاب اسمه غيبة الصدوق، وله كتاب آخر اسمه المقنع في الغيبة، ولكن تلك الكتب أصغر من هذا الكتاب. ثم قال لي لم لا تصنف كتابا في الغيبة حتى تكفى ما قد همك؟ فقلت له يا ابن رسول الله قد صنفت في الغيبة أشياء. فقال عليه السلام ليس على ذلك السبيل، آمرك أن تصنف الآن كتابا في الغيبة واذكر فيه غيبات الأنبياء. ثم مضى صلوات الله عليه، فانتبهت فزعا إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى إلى وقت طلوع الفجر. فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثلا لأمري ولي الله وحجته إلى آخر كلامه. يعني هذا الكتاب بالنسبة للشيخ الصدوق كتاب مهم، لأنه ألفه على هذا الأساس. فقطعا حين يريد أن يذكر المطالب لا بد أن يكون مطمئنا لهذه المطالب، وهو يمتثل أمر إمام زمانه كما قال هو بحسب عقيدته ومعتقده، بحسب معتقده أن هذا الكتاب هو امتثال لأمر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فقطعا سيحاول أن يكون أكثر دقة في نقل المضامين الموجودة في هذا الكتاب. وأبوه معاصر لسعد بن عبد الله الأشعري القمي، وربما حتى الشيخ الصدوق أدرك السنين الأخيرة من حياته، ربما، وهناك من يقول ذلك، ولكن يقينا أن الشيخ الصدوق روى عن أبيه، وأبوه كان معاصرا لسعد بن عبد الله الأشعري القمي، وجميعهم من قم، والد الصدوق قمي، الصدوق قمي، وسعد بن عبد الله الأشعري هو شيخ القميين. بينما النجاشي يذكر كلاما أيضا على سبيل الاحتمال ولا يعرف أصله من فصله، ولكن مع ذلك جعل أساسا. الطوسي في رجاله أيضا قال سعد بن عبد الله القمي عاصره، يعني عاصر الإمام العسكري، عاصره عليه السلام، ولم أعلم أنه روى عنه. فهو أيضا يضعف هذه الرواية. هو الشيخ الطوسي هذا الكتاب فيه 6429، يجهل منهم 6051، فمن قال أن المعلومات هذه الموجودة عن هذا العدد القليل من الرجال معلومات صحيحة؟ الرجل لا خبرة له بالرجال، لو كان له خبرة بالرجال لما كان يجهل هذه الأعداد الكثيرة. عدد الموجودين في الكتاب 6429، الذين وثقهم 157، والضعاف 43، ومجاهيل 50، مذاهب مختلفة 128، وهذه أيضا غير واضحة، المجاهيل والمذاهب المختلفة غير واضحة. هو فقط يعرف 157 ثقات، 43 ضعاف، يعني العدد أكثر من 6051 هو جاهل بأحواله. فمثل ما هو جاهل بأحوال هؤلاء، هو جاهل بأحوال سعد بن عبد الله الأشعري القمي، فضلا عن أن آراء الشيخ الطوسي لا يطمئن إليها بعد أن عرفنا أنه قد غطس إلى أذنيه في فكر الشافعي. وقد رأيتم كيف حذف الأحاديث التي فيها ذكر أهل البيت، الأدعية التي فيها ذكر أهل البيت التي تقرأ في الصلاة، التي ذكرها الشيخ المفيد في المقنعة، وهو يقول بأنني سأشرح المقنعة مسألة مسألة، فعلس تلك الأحاديث وتلك الأدعية وجاءنا بروايات تتناسب وتتواءم مع ذوق الشافعي. أما في كتاب المبسوط فهو بشكل صريح وواضح نقل كلام الشافعي في جملة أجزاء الصلاة، ومر هذا الكلام علينا في الحلقات الأولى وجئنا بالمصادر، لا مجال لإعادة الكلام مرة أخرى. يمكنكم أن تراجعوا الحلقات والمصادر التي أشرت إليها فيما تقدم. أما معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، وهذا هو المجلد التاسع، سعد بن عبد الله رقم الترجمة 5058، ترجمة طويلة، خلاصة الكلام في صفحة 82، وهذه الرواية، في هذه الرواية التي نحن بصددها، ضعيفة السند جدا. هذا الكلام أقوى من الكلام السابق. وهذه الرواية، يعني إذا كان الكلام السابق قالوا بأنه هذه الرواية لم تروى، وضعت موضوعة، وهذه الرواية يعني حتى مع احتمال أنها مروية ضعيفة السند جدا، يعني الباب يسد بالكامل، لأن النجاشي اعتمد على قول بعض الأصحاب من أن هذه الرواية موضوعة، لأن الأشعري لم يكن قد زار سامراء. لو ثبت خلاف ذلك فتكون الرواية حينئذ يمكن أن تقبل. وكذا كلام الطوسي، قال إنني لا أعلم أنه روى عن الإمام العسكري، لو ثبت خلاف ذلك أنه روى يمكن أن تقبل الرواية. السيد الخوئي سد الباب من أساسه، قال وهذه الرواية ضعيفة السند جدا. لماذا؟ فإن محمد بن بحر بن سهل الشيباني أحد الرواة لم يوثق وهو متهم بالغلو، هذه مشكلته. هذه كتب الرجال التي دمرت هذه الرواية وحكمت على هذه الرواية بالضعف. لذا نجد كاتبا من الكتاب، كاتب سني، كاتب سني يذكر هذه الآية كاف ها يا عين صاد، ثم يشير إلى أنه ورد أن كاف كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد والعين عطش الحسين والصاد صبره، ثم بعد ذلك يستهزئ بهذا التفسير فيقول ولماذا لا يكون الكاف كلام؟ لماذا نقول كربلاء؟ لماذا نقول الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي وهكذا؟ على أي أساس اعتمد؟ اعتمد على أن هذه الرواية ضعيفة. يعني الذين فتحوا الباب له من؟ هم علماء الرجال. من الذي صرح بأن الرواية ضعيفة جدا؟ هو سيدنا الخوئي، مر الكلام قبل قليل بأن الرواية ضعيفة جدا، لأن في الطريق في السند هناك رجل متهم بالغلو. هذا الكاتب السني هكذا يستهزئ بكلام إمام زماننا فيقول الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي. الهراء معناه واضح، يعني كلام من دون معنى، يعني كلام كثير فاسد كما يقولون في كتب اللغة. والعي هو العجز عن النطق أو الجهل، والصفصطائي هو الذي يتكلم ويتحدث من دون دليل. هذا الكاتب السني الذي يستهزئ بكلام إمام زماننا فيحول كاف كربلاء إلى كلام، وهاء هلاك العترة إلى هراء، ويا يزيد ظالم الحسين إلى يروى، يعني كلام هراء يروى، والعين عطش الحسين يحولها إلى عي، إلى عجز وجهل، والصاد صبر الحسين يحولها إلى صفصطائي. ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي والصاد صفصطائي وهكذا؟ يعني ويمكنك أن تأتي بأي كلام آخر وهكذا، يعني يمكنك أن تأتي بكلام فاحش، بكلام سافل، بكلام ساقط، بكلام أسخف ما يكون، وتضعه تفسيرا لهذه الحروف. لماذا؟ لأن الرواية التي مرت ضعيفة. من الذي ضعفها؟ الذين ضعفوا الرواية هم الرجاليون بقواعد علمهم القدر. هذا العلم القدر لذلك أنا أصر على تسميته، لأنه هو الذي يأتينا بهذه القذارات. هذه قذارة أو لا؟ حين يأتي هذا الكاتب ويقول بأن الكاف كلام والهاء هراء، يعني كلام الإمام الحجة هراء، والياء يروى والعين عي والصاد صفصطائي، كلام عي صفصطائي، وهكذا يمكن أن تأتي بأي كلمة سخيفة أو ساقطة أخرى فتضيفها هنا فيصدق الكلام. من الذي جرأ هذا الكاتب السني المخالف، من الذي جرأه كي يستهزئ بحديث إمام زماننا؟ الذي جرأه هو هذا، هو هذا علم الرجال القذر، هذا كلام النجاشي، كلام الطوسي، كلام السيد الخوئي وأمثال هؤلاء من مراجعنا وعلمائنا، هم الذين فتحوا البوابة لهذا الذي يستهزئ بكلام إمام زماننا. قطعا الآن فيكم من سب هذا الكاتب ومن لعنه، لأنه سني مخالف فيسهل سبه وشتمه، ولكنني أقول لكم إن هذا الكاتب ما هو بسني، هذا الكاتب شيعي. أنا قلت بأن الكاتب سني، أريد أن تمتحنوا أنفسكم بأنفسكم، الكاتب شيعي ما هو بسني؟ قد تتصورون أنه علماني حتى يسهل شتمه، لا، ليس علمانيا. الكاتب من رموزنا العلمائية الشيعية من الطراز الأول، من رموز الشيعة من الطراز الأول. هذا هو الكاتب الذي يقول عن كلام إمام زمانكم الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي والصاد صفصطائي، وهكذا وهكذا من مثل هذه الكلمات المسيئة الأدب. يعني يمكنك أن تأتي بأي كلام آخر. الآن حين عرفتم بأن الكاتب من العمائم من الرموز الشيعية، الآن سوف تتوقفون. السني يسهل شتمه والعلماني أيضا، لماذا تتوقفون؟ تريدون أن تعرفوا من هو، هل هو من أصنامكم أم من أصنام المجموعة الثانية؟ فإذا عرفتم اسمه وعرفتم أنه من أصنام المجموعة الثانية ستسبونهم وتقولون احنا نعرفهم ذولا مناعي الوالدين من أول مرة. وإذا كان من أصنامكم فستبدأون بعملية الترقيع، جزاكم الله خيرا، رحمة على والديكم، حضروا رقعكم أيها الرقاعون، أيها المرقعون، حضروا الرقع. لمن هذا الكتاب؟ الكتاب عنوانه نحو تفسير علمي للقرآن. هذه الطبعة التي بين يدي هي منشورات دار سفينة النجاة، منشورات دار سفينة النجاة، هذه الطبعة طبعة عراقية بعد سقوط النظام. نحو تفسير علمي للقرآن، طبعة دار سفينة النجاة طبعة عراقية. هناك طبعة لبنانية، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان، هذه الطبعة سنة 1985 ميلادي 1405 الطبعة الأولى، هذه الطبعة طبعة أخرى، فهذه طبعة مؤسسة الأعلمي وهذه طبعة عراقية منشورات دار سفينة النجاة نحو تفسير علمي للقرآن. الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، هذا هو الذي يقول بأن الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي والصاد صفصطائي وهكذا. نقرأ ماذا قال في صفحة 26، هذا الكلام بحسب الطبعة العراقية في صفحة 27، ونفس الشيء
في الطبعة البيروتية أيضا موجود في صفحة 26 وصفحة 27، نفس الكلام، نفس الطبعة، نفس الصفحات. في صفحة 26، ومن ذلك، من ذلك من أي شيء؟ من ذلك هو وضع عنوانا: الفصل الأول، العناصر والاتجاهات الشاذة في التفسير والأخطاء المنهجية فيه. العناصر والاتجاهات الشاذة في التفسير والأخطاء المنهجية فيه. فهذا تفسير شاذ بحسب رأي شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه. في صفحة 26، ومن ذلك تفسير قوله تعالى: كاف ها يا عين صاد، مطلع سورة مريم، فقد فسرها بعضهم برواية مرسلة لا يعرف قائلها. مرسلة يعني ضعيفة السند، لا يعرف قائلها، وأسندها إلى الإمام الثاني عشر، وهي: إن الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد، والعين عطش الإمام الحسين، والصاد صبره. وذكر أن زكريا سأل الله أن يعلمه أسماء أهل البيت الطاهرين، فعلمه إياهم، فكان إذا ذكر الحسين يستعبر، فأنباه عن قصته بما مر ذكره من تفسير كاف ها يا عين صاد، إلى أن يقول: وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها. من قال لك بأنها غير صحيحة؟ الذي قال له بأنها غير صحيحة هو علم الرجال القذر الوسخ. ونصيحة مني: علم الرجال القذر الوسخ إذا أردتم أن تبعدوه عنكم فلا تلقوه في بالوعة المراحيض، لأنه سينجسها ويقذرها. ابحثوا عن مكان بعيد، وإلا فإن قذارات علم الرجال أكثر نجاسة وأكثر قذارة وأكثر اتساخا ووساخة من القاذورات الموجودة في بالوعة المراحيض. فحذاري أن تلقوا بقاذوراته، فإنه سيقذر مراحيضكم، يقذر البالوعات أكثر مما هي قذرة. وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها، إذ لم نجد لها وجها. غريب، لو أنكم قرأتم الروايات يا علماء الشيعة وأحاديث أهل البيت لعرفتم الوجوه والوجوه الكثيرة، وسأشرح هذه الرواية إن شاء الله بالتفصيل في شهر رمضان، لأنني إذا شرعت فيها الآن فتحتاج إلى حلقتين أو أكثر، ووقت البرنامج ضيق، لكنني أعدكم أنني سأشرحها، وحينئذ ستعرفون ما وجوه هذا الكلام في حديث أهل بيت العصمة. وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها، إذ لم نجد لها وجها، وذلك أنا أقول لجهلك يا شيخنا الوائلي بحديث أهل البيت. مشكلتك هي هذه، وهذه المشكلة ليست منك، هذه المشكلة أخذتها من المراجع الذين تأخذ منهم، فهم الآخرون أيضا يعانون من جهل بحديث أهل البيت. هم قد يعرفون أشياء كثيرة ولكن لا يعرفون حديث أهل البيت. ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل، فلا يمكن، يرويها مجاهيل، نفس الكلام الذي ذكره السيد الخوئي مر علينا قبل قليل. ماذا قال سيدنا الخوئي؟ قال في صفحة 82: وهذه الرواية ضعيفة السند جدا، فإن محمد ابن بحر بن سهل الشيباني لم يوثق، وهو متهم بالغلو، وغيره من رجال سند الرواية مجاهيل. نفس الكلام. وماذا يقول هنا؟ ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل. هو أخذ الكلام من أين؟ من سيدنا الخوئي. لم يوثق وهو متهم بالغلو، وغيره من رجال سند الرواية مجاهيل. ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل، فلا يمكن الركون إليها، لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجاز، لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجاز، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. التحكم يعني القول بلا دليل. هذا النصف الثاني من الكلام أخذه من مصدر آخر سنأتي عليه. الآن كلامه هذا أخذه من مصدرين. المصدر الأول هو من معجم رجال الحديث، من كتب الرجال، من قذارات علم الرجال. ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل. ثم هذا الكلام الثاني، لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. ويستمر فيقول: ولماذا لا يكون الكاف كلام، والهاء هراء، والياء يروى، والعين عي، والصاد صفصطائي، وهكذا. ثم يقول: أفيرضى إنسان مسلم أن تفتح أمثال هذه الأبواب على دستوره الذي يرتبط به دنيا ودينا، وينهل منه المعارف، ويعتقد فيه أنه أقدس رسالة هبطت من السماء؟ أجل، يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. يسمي هذا التفسير ويسمي حديث إمام زماننا بالعبث. أي سوء في الأدب؟ فلنفترض أن الرواية ضعيفة السند، وأننا نعتقد بقذارات ونجاسات علم الرجال، وأننا نقبل ما قاله علماء الرجال في قذاراتهم وأوساخهم التي يلقونها على حديث أهل البيت صلوات الله عليهم. فلنفترض أننا نقبل هذه القذارات والأوساخ، هناك احتمال أن هذا الحديث هو صادر عن الإمام. فعلم الرجال ليس علما غيبيا وليس علما قطعيا، هذا على فرض قبوله، ليس علما قطعيا. نفس الذين يعملون به لا يقولون بقطعيته. علم الرجال علم ظني، لا يستطيع أحد أن يعرف حقائق الناس. القضية ظنية لا تتجاوز الظن، خصوصا وأنهم لم يلتقوا برواة الحديث. القضية مبنية على الحدث، والحدث ظن. كل المعلومات الموجودة في كتب علم الرجال حدثية، من النوع الحدثي، والحدث ظن. متى التقى السيد الخوئي بهؤلاء الذين ماتوا قبل أكثر من 1000 سنة؟ وحتى النجاشي متى التقى بالرواة الذين ماتوا قبله ب300 سنة؟ لا يوجد هناك ارتباط حسي، لا يوجد هناك أساس حسي في المعلومات الرجالية، قضية حدثية ظنية. حتى لو قبلنا هذا المستوى من علم الرجال وحكمنا بقذارات علم الرجال وأوساخ علم الرجال، وقبلنا هذه الأوساخ التي يتقيأ بها الرجاليون على حديث أهل البيت أو يخرجونها من أماكن أخرى، هذه القاذورات التي يرمونها على حديث أهل البيت، لو قبلناها فإنها تعطي احتمال في التضعيف، ويبقى احتمال الصحة موجود. يعني الآن الشيخ الوائلي لو ينقل له كلام عن أحد المراجع، من المراجع الذين يصنمهم الشيخ الوائلي ويقدسهم من أصنامه، لو ينقل كلام ليس قطعيا، هل يبادر إلى أن يسيء الأدب إلى ذلك المرجع. يا جماعة، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء يقول عن الزهراء بأنها خرجت من حدود الآداب، والكلام موجود في كتابه. وحين انتقدت كلامه في برنامج في قناة المودة وقلت بأنني أقول مثل ما قال عن الزهراء بأنها خرجت عن حدود الآداب، أقول بأن الشيخ كاشف الغطاء هو الذي خرج عن حدود الآداب وليست الزهراء. الشتائم والسباب الذي وجه لي من كل مكان على الإنترنت لا تعلمون كم هو، ورفض المؤسسة الدينية لا تعلمون كم كان شديدا، وقالوا ما قالوا، واتهموني ما اتهموني. والشيخ كاشف الغطاء هو الذي يقول عن الزهراء بأنها خرجت عن حدود الآداب، والكلام موجود في كتابه، وسنأتي على ذكره أيضا في هذا البرنامج في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. لم يقبلوا. الآن هذا الكلام لو يقال عن بنت أحد المراجع، مع أن بنات المراجع يمكن أن يخرجن عن حدود الآداب، أنا يمكن أن أخرج عن حدود الآداب، وأنتم أيضا لسنا معصومين. لو قيل هذا الكلام يقبلون؟ والله لا يقبلون. الآن وأنا أنتقد كلام الشيخ الوائلي أعرف بأن الكثير سيسبوني لأنني قد انتقدت نبيا من الأنبياء. أجل، يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. كلام الإمام الحجة يقال له عبث حتى لو كان على سبيل الاحتمال. لنفترض أن هذه الرواية بحسب قذارات علم الرجال وقذارات الرجاليين هذه الرواية ضعيفة، لكن احتمال الصحة موجود. فمع احتمال الصحة كيف يمكن أن يقال عن كلام الإمام الحجة هكذا؟ أجل، يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. كلام الإمام الحجة عبث، وأنت كلامك ما هو بعبث؟ أنت من أين جئت بكلامك؟ أولا جئت بالجزء الأول من كلامك من كتب الرجاليين من هذه القذارات، وثانيا القسم الثاني من كلامك سآتي على المصدر الذي أنت نقلت منه، والقسم الثالث هو سوء أدب منك حين تقول الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي والصاد صف سطائي، ثم أسأت الأدب كثيرا فقلت أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. فمرة تصف حديثا عن سيد الشهداء بهذا الوصف، وأخرى تصف حديث الإمام الحجة بأنه عبث. أي سوء أدب هذا؟ من الذي فتح الباب للشيخ الوائلي؟ هذه الكتب، معجم رجال الحديث، السيد الخوئي هو الذي فتح الباب. السيد الخوئي هو الذي فتح الباب للشيخ الوائلي. تستغربون؟ أبدا. أولا هذا هو كلام السيد الخوئي في قضية المجاهيل ونفس الحديث وتضعيف الرواية. وثانيا تعالوا معي في صفحة 140، هذا كتاب الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، تجاربي مع المنبر، دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. في صفحة 140 ماذا يقول الشيخ الوائلي؟ وهذا الكتاب كتبه في أخريات عمره، في أيامه الأخيرة، في سنيه الأخيرة كتب هذا الكتاب، وكتب هذا الكتاب يقدمه هدية لخطباء المنبر الحسيني. في صفحة 140 يتحدث عن مجلس من مجالسه إلى أن يقول وكان من حضار المجلس الإمام الخوئي أبو القاسم قدس سره، فلما فرغت استدعاني وقال يا شيخ أحمد من أين نقلت هذه الرواية؟ نقل رواية وأشار إليها، لا مجال لقراءة كل شيء، أنتم ارجعوا وقرأوا الرواية. وكان من حضار المجلس الإمام الخوئي أبو القاسم قدس سره، فلما فرغت استدعاني وقال: يا شيخ أحمد، من أين نقلت هذه الرواية؟ فقلت: يا مولاي، نقلتها من بحار الأنوار للمجلسي في ترجمة الإمام الهادي عليه السلام. فقال لي: وهل بذهنك سندها؟ فقلت: لا، ولكن يمكنني الرجوع إليه ومعرفة رجال السند. فقال: لا، سوف أعرف أنا من هم رجال السند. ويظهر من رأيه قدس سره في المسألة أنها لم تنهض بالدليلية، فلذلك لم يأخذ بها. لقد نبهتني هذه الحادثة إلى أنني إذا مررت برواية إلى آخره. يعني هذا هو تعليم السيد الخوئي للشيخ الوائلي، واضح. الشيخ الوائلي لا يذكر كل شيء، هذا مثال نموذج، بحيث ذكر رواية فيها كرامة للإمام الهادي لا أكثر من ذلك. فنادى عليه وقال له بأن هذه الرواية ضعيفة. ولذلك الشيخ الوائلي على هذا المنهج، هو ابن هذا المنهج، هو ابن هذه المدرسة. أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. فكلام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يصفه بالعبث. ملاحظة صغيرة هنا، همسة في أذن شيخنا أبي سمير، شيخنا الوائلي رحمة الله عليه. أقول: شيخنا، هذه الكلمة صفصطائي كلمة سوقية، لماذا جئت بها؟ هذا خطأ إملائي ولغوي، فالكلمة هكذا تكتب: سفسطائي بالسينين، وليست صفصطائي، هذه كلمة سوقية. أفكنت متوجها إلى أنها كلمة سوقية وجئت بها لأجل الاستهزاء والسخرية بتفسير كاف ها يا عين صاد، أم أنك تجهل؟ الاحتمالان موجودان، وربما الاحتمال الثاني أقوى، لأنني وجدت في كتابات الشيخ الوائلي في بعض الأحيان يستعمل الألفاظ السوقية المستعملة بين أهل السوق. على سبيل المثال، في صفحة 141 من كتابه تجاربي مع المنبر، في صفحة 141: كنت أتردد على مجلس آية الله الشهيد السيد محمد باقر، كنت أتردد على مجلس آية الله الشهيد الصدر السيد محمد باقر تغمده الله برحمته، وخصوصا بعد أن انتقل إلى دار المغمغاني التي فيها مقبرتهم. المغمغاني هذه كلمة سوقية متداولة في النجف بين عامة الناس، المكان الذي انتقل إليه السيد الصدر هو مقبرة أو بيت آل البامقاني، عائلة علمية معروفة، منهم من المراجع من هذه العائلة شيخ عبد الله المامقاني، شيخ حسن المامقاني، ومامقان مدينة معروفة في إيران، فهم آل المامقاني، ولكن عوام الناس في النجف يسمونهم بيت المغمغاني، وإلا علميا في الكتب بين العلماء معروفونهم بآل المامقاني، مثل ما الناس يسمون السيد الخوئي الخوعي مثلا، الشارودي الشاروطي، الخميني الخميلي، في استعمالات سوقية موجودة على ألسنة عوام الناس. فهذا الاستعمال المغمغاني هو استعمال سوقي، وإلا التسمية الحقيقية المامقاني نسبة إلى مدينة مامقان. فهنا صفصطائي، هذه الكلمة صحيح إنها ليست عربية، هذه الكلمة في أصلها كلمة يونانية، المدرسة السفسطائية، وهي مدرسة فلسفية نشأت في اليونان قبل المدرسة السقراطية، والمنهج السقراطي أصلا المنهج الإفلاطوني، المنهج الأرسطوئي، منطق أرسطو هو في مواجهة هذه المدرسة، لا شأن لي بالحديث عنها، ولكن يقال سفسطائي بالسين أو سفسطائي، إما سفسطائي أو سفسطائي أو سفسطائي، ولكن هو بالسين من السفسطة أو السفسطة لا بالصاد، لكن يبدو أن الشيخ متوازي فيحتاج إلى كلمة تكون موافقة للصاد، أو أنه هو يجهل بأن هذه الكلمة كلمة سوقية، وإلا الكلمة الأكاديمية، اللفظ الأكاديمي هو سفسطائي. وقت البرنامج يجري سريعا وأنا عندي مطالب عديدة، ووقت الأذان يقترب دقائق ونذهب إلى فاصل، وبعد ذلك بعد فاصل الأذان ومقدار وقت أداء الصلاة أعود فأكمل الحديث من حيث انتهيت. الجزء الثاني من كلام الشيخ الوائلي، لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. هذا الكلام من أين أخذه الشيخ الوائلي؟ قبل أن أذهب إلى المصدر الذي أخذ منه الشيخ الوائلي، دعوني أقرأ لكم ما جاء في المقدمة، في مقدمة الناشر الذي يقدم لهذا الكتاب نحو تفسير علمي للقرآن. يقول: هذا البحث فيه نقد وفيه بناء. أي بناء؟ هو بنظره قطعا الوائلي يقول، والوائلي كيف يقول؟ الخوئي يقول. هذا الناشر يرى أن الوائلي يقول، والوائلي نبي من الأنبياء، والوائلي يرى أن الخوئي يقول، والخوئي في نظره نبي من الأنبياء، والنتيجة ما هي؟ النتيجة الإساءة الأدبية الواضحة لكلام إمام زماننا. هذه التفاسير وهذه كتب الرجال وهؤلاء المراجع وهؤلاء خطباؤنا، وهكذا يتحدثون عن تفسير القرآن الذي يفسره إمام زماننا. والله موقف عمر بن الخطاب أفضل من هذا الموقف، لأن عمر بن الخطاب خصم القضية من البداية فقال: حسبنا كتاب الله. أما هذا الموقف، هذا الموقف سيء جدا، يؤتى بكلام الإمام الحجة فيستهزأ به، ثم يقال بأنه لا بد أن يحفظ كتاب الله من العبث، يصان كتاب الله من العبث. كلام الإمام الحجة يصان منه كتاب الله؟ أنا عاجز والله يعني التعبير، ماذا أقول؟ نقرأ مقدمة الناشر باعتبار أن الناشر علامة. والموضوع بعد خطير، لأنه يتصل بالقرآن الكتاب المبين، إلى أن يقول: إنه التفسير وهو موضوع له مناهجه وله آفاقه ومشكلاته، إلى أن يقول: ومن هنا كانت الضرورة لتمحيص هذه المناهج ورسم معالم هذه الآفاق والمشكلات لتنسرح الأنظار فيه على هدى ونور، على هدى ونور بهذه التفاهات وهذه الإساءات الأدبية، لا تحتجنها الزوايا والمنعطفات. ومن هنا أيضا كانت الضرورة لأن يجيء هذا العمل من أهله اعتصارا لثقافة عريضة جامعة، يعني ثقافة الشيخ الوائلي، ونتاجا لتجربة طويلة صادقة. ولقد كان في هذا البحث، ولذا لا ترانا بحاجة إلى التعريف بصاحبه، ولأنه قبل ذلك أشهر من أن يعرف. هكذا يقدمه. وهكذا تتعامل الشيعة مع الشيخ الوائلي، وهكذا يقدم الشيخ الوائلي فكره بإساءة الأدب إلى حديث إمام زماننا، وهو ينهل من هذه التفاسير ومن هؤلاء المراجع. هذه هي الحقيقة المرة. أعود إلى الأساس الذي اعتمده الشيخ الوائلي في فكرته هذه. ما هو الأساس الذي اعتمده شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه؟ اعتمد على هذا المصدر. وقت الأذان يقترب بحسب توقيت مدينة لندن. نذهب الآن إلى فاصل، وبعد ذلك يرفع الأذان، وبعد الأذان مقدار من الوقت لأداء الصلاة، ثم أعود إليكم. انتظروني، الحديث دسم دسم، انتظروني. استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. حديث إمام زماننا في معنى كاف ها يا عين صاد، هل هو منطق الرحمن أم منطق شيطاني؟ الأمر إليكم. تفاسير علمائنا الأجلاء ومراجعنا الذين كرعوا من فكر أعداء أهل البيت ونقلوه إليكم، هل هو منطق الرحمن أم منطق شيطاني؟ منطق الرجاليين، النجاشي، الطوسي، سيدنا الخوئي، منطق رحماني أم منطق شيطاني؟ ما كتبه الشيخ الوائلي في بحثه هذا نحو تفسير علمي للقرآن، منطق رحماني أم منطق شيطاني؟ كاف كربلاء، ها هلاك العترة، يا يزيد ظالم الحسين، عين عطش الحسين، صاد صبر الحسين، هذا منطق رحماني أم شيطاني؟ كاف كلام، ها هراء، يا يروى، عين عين، صاد صفصطائي، منطق رحماني هذا أم منطق شيطاني؟ أنتم قولوا، أنتم احكموا. إذا كان هذا المنطق شيطانيا فلطالما استمعتم إلى هذا المنطق الشيطاني فقد عبدتم الشيطان. وإذا كان هذا المنطق كاف كلام وهاء هراء رحماني، فإن ذلك المنطق، أعني منطق الحجة ابن الحسن، سيكون هو المنطق الشيطاني. فأي المنطقين تريدون؟ وأي المنطقين تحكمون عليه، بالرحمن أو بالشيطاني؟
يسائلكم صاحب الأمر عند الصراط، عرفوهم إنهم مسؤولون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تسألون عن عقائدكم، لا بد أن تسألوا. أعود إلى كلام شيخنا أبي سمير الوائلي رحمة الله عليه في بحثه في كتابه نحو تفسير علمي للقرآن. فهو في البداية نقل مقطعا من حديث إمام زماننا مع التشكيك فيه، فقد فسرها بعضهم برواية مرسلة لا يعرف قائلها وأسندها إلى الإمام الثاني عشر، ثم قال: وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها، إذ لم نجد لها وجها. إنك لم تجد لها وجها لجهلك بحديث أهل البيت، ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل فلا يمكن الركون إليها. هذا كلام سيدنا الخوئي، لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. من أين جاء بهذا الكلام شيخنا الوائلي؟ والفكرة كلها، الفكرة كلها عند الشيخ الوائلي أن هذه المعاني لا دلالة عليها، فإن حرف كاف لا يدل على كربلاء وبقية الحروف الأخرى، وإنما هو تحكم، قول بلا دليل. من أين جاء بهذا الكلام وبهذه الفكرة؟ إنه جاءكم بهذا الكلام من هذا المصدر الذي بين يدي. هنيئا لكم يا خدمة الحسين، أنتم تضربون رؤوسكم بالقامات ولكنكم تضربونها من الخارج، وفي نفس الوقت تحشونها بهذا الفكر. هذا هو مصدر فكركم يا خدمة الحسين. المنابر الشيعية تنهل من هذا الكتاب. الذين يعرفون طريقة الشيخ الوائلي في ترتيب المجلس أو المنبر ماذا يصنع؟ هو يقول لتلامذته للقريبين منه بأنه يعتمد أساسا على هذا المصدر، فيأخذ الفكرة الأساس من هذا المصدر، وبعد ذلك يضيف إليها أشياء أخرى، ربما آيات، أحاديث، أبيات شعر، قصص، تفاصيل أخرى، لكن جوهر المجلس يأخذه من هذا المصدر. الذين يتمكنون من تهيئة المحاضرات والمجالس بأنفسهم ويعرفون طريقة الشيخ الوائلي من الخطباء، خصوصا خطباء النجف، نفس الطريقة يستعملون، فلا يسافرون إلا وهذا الكتاب معهم. قطعا ليس فقط هذا الجلد، هذا الكتاب عدة مجلدات، هذا جزء واحد من الأجزاء، ما أحتاجه في هذه الحلقة جئت به. يأخذون معهم أجزاء من هذا الكتاب حين يسافرون، فيأخذون جوهر المجلس من هذا الكتاب ثم يضيفون إليه. وأما الذين لا يعرفون هذه القضية وإنما ينقلون كلام الشيخ الوائلي نصا حتى بأخطائه، هناك أخطاء كثيرة يخطأ فيها الشيخ الوائلي، وكلنا نخطئ، نحن الذين نتكلم، أنا أخطئ في هذه الحلقة، أخطأت وسأخطئ في الحلقات القادمة، هذا شيء طبيعي، ليس عيبا على الشيخ الوائلي، ولكنه عيب على الذي ينقل خطأ الشيخ الوائلي، على هؤلاء الخطباء الذين تدفعون لهم يا أصحاب الحسينيات والمواكب رزم الدولارات، الآن صارت برزم الدولارات في هذا العصر، وهم يحثون عليكم هذا الفكر من هذه المصادر. أي مصدر هذا؟ إنه حبيب عميد المنبر الحسيني هذا المصدر،
وحبيب خطباء المنبر، إنه تاج رؤوسكم يا خدمة الحسين، فرؤوسكم مشحونة من هذا الفكر. الشعراء والرواديد أيضا يأخذون من الخطباء، أيضا يرجعون إلى هذا المصدر. صحيح لا يعرفون، فما يحثى في رؤوسكم يا خدمة الحسين، يا رواد المجالس الحسينية، يا من تستمعون إلى مجالس الشيخ الوائلي عبر الفضائيات، يا من أنتم أيها الخطباء الذين تقلدون الشيخ الوائلي، مصدركم هو هذا، هذا هو المصدر. أي مصدر هذا؟ هذا هو التفسير الكبير. لمن هذا؟ هذا التفسير الكبير للإمام محمد بن علي الباقر؟ لا، روايات محمد بن علي الباقر ذكرت في تفسير العياشي، والعياشي تفسير ضعيف بحسب قواعد علم الرجال القذر. هذه القذارات، ألا تلاحظون أن الناطق الرسمي باسم المرجعية الشيعية يلقي بقذاراته على حديث الإمام الحجة؟ ماذا تسمون هذه القذارات التي قيلت؟ هذه القذارات التي ألقاها الناطق الرسمي باسم المرجعية الشيعية، الذين يأمرون الناس، مراجعنا، بأن يستمعوا إلى مجالس الشيخ الوائلي، والفضائيات تعج بحديثه في كل مكان. هذه القاذورات التي جاء بها من المؤسسة الدينية نفسها فألقاها على حديث أهل البيت، وهذه القضية على طول الخط، من أين جاء بهذه القاذورات؟ قطعا البعض منها من نفس المؤسسة الدينية، والبعض منها من عنده، ولكن الأساس الفكري لهذه القاذورات جاء بها من هذا المصدر. فهل هذا التفسير للإمام جعفر بن محمد الصادق؟ لا، فإن أحاديث جعفر بن محمد الصادق في تفسير القمي، وتفسير القمي ضعيف بحسب قواعد علم الرجال القذر. فهل هذا التفسير للحسن بن علي العسكري؟ لا، فتفسير العسكري تفسير موضوع بحسب قواعد علم الرجال القذر النجس، الذي دمر ثقافة أهل البيت ودمر تفسير أهل البيت للقرآن على أيدي مراجعنا الكرام أعلى الله مقاماتهم. إذن لمن هذا التفسير الكبير؟ فلا هو للباقري، ولا هو للصادقي، ولا هو للعسكري. لمن؟ لصاحب الزمان. فصاحب الزمان حديثه كما قال شيخنا لا بد أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث، لا بد أن يصان كتاب الله عن عبث صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. إذن لمن هذا؟ لمن هذا التفسير؟ هذا هو عزيزنا، هذا التفسير، هذا مصدر الثقافة الحسينية، مصدر المنابر الحسينية، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. أشرقت وأنورت، حللت أهلا، ووطأت أقدامك الشريفة عيني سهلا. لمن؟ لمن؟ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد ابن عمر ابن الحسين ابن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي صلوات. شافعيون أنتم يا جعفري، كيف صرت شافعي؟ هذا هو الجزء 21 والجزء 22، التفسير الكبير. لفخر الدين الرازي الشافعي، المكتبة التوفيقية قدم له هاني الحاج، إلى آخر التفاصيل الأخرى. طبعة الثالثة 2015 صفحة 162. أنا قرأت في العديد من كتب العلماء والمراجع وسمعت الكثير من الخطباء والعلماء خلال سني عمري يرددون هذه الكلمة دائما، بأن الفخر الرازي شيعي. والله ما هو بشيعي، لو كان المقام للحديث عن الفخر الرازي ونأتي بتفسيره هذا وببقية كتبه، فإنه من أئمة الشافعية المتعصبين جدا، عاش شافعيا ومات شافعيا ولا شم رائحة التشيع. المشكلة أين؟ المشكلة أن العلماء علماؤنا شافعيون، فيجدون أن ما يدور برؤوسهم نفس الشيء موجود في تفسير الفخر الرازي. المشكلة هي هنا، كما أن عامة الشيعة يقولون بأن الشوافع يشبهوننا. يا عمي الشوافع ما يشبهوننا، نحن شوافع، نحن نشبه الشوافع. ما هو هذا مصدركم؟ الشيخ الوائلي مصدر الثقافة الشيعية في العراق وفي بلاد الخليج ومناطق أخرى، لكن مصدر الثقافة الشيعية في العراق وحتى في إيران في المناطق العربية، الشيخ الوائلي مصدر الثقافة الشيعية، وأثره على الواقع الشيعي أكثر من أثر مراجع الدين، وإلى اليوم مجالسه تسمع وتنشر ومدرسته قائمة وتفرخ خطباء وخطباء وخطباء إلى يومك هذا. وإلى اليوم المجالس الحسينية والحسينيات والمواكب، إذا كان الخطيب يقلد الشيخ الوائلي بصوته أو بنعيه أو بحديثه يعتبر مفضل عندهم. وهذا هو منهج الشيخ الوائلي، وهذا هو مصدر الشيخ الوائلي. من أين تأخذونها أنتم؟ من الطوس الشافعي أم من الوائل الشافعي أم من أين تأخذونها؟ من أين تأخذون؟ صفحة 162. البحث الثاني: المذاهب المذكورة في هذه الفواتح، يعني في فواتح السور كاف هاء عين صاد وبقية الفواتح. المذاهب المذكورة في هذه الفواتح قد تقدمت، لكن الذي يختص بهذا الموضع يعني كاف هاء عين صاد ما روي عن ابن عباس أن قوله تعالى كاف هاء عين صاد ثناء من الله على نفسه، فمن الكاف وصفه بأنه كاف، ومن الهاء هاد، ومن العين عالم، ومن الصاد صادق. ويستمر الفخر الرازي في ذكر روايات أخرى إلى أن يقول: وهذه الأقوال ليست قوية، لما بينا أنه لا يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالمجاز، فلا يمكن الركون إليها لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا. لما بينا أنه لا يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالمجاز، لأن إن جوزنا ذلك فتحنا علينا قول من يزعم أن لكل ظاهر باطنا. من هذا الذي يزعم بأن لكل ظاهر باطنا؟ هم آل محمد، هو هذا الشيعي. لأن إن جوزنا ذلك فتح علينا قول من يزعم أن لكل ظاهر باطنا، واللغة لا تدل على ما ذكروه، فإنه ليست دلالة الكاف أولى من دلالتها على الكريم. لاحظوا الفخر الرازي مؤدب، أما الوائلي ماذا قال؟ قال الكاف كلام والهاء هراء، ذهب إلى كلام غير مؤدب. الفخر الرازي مؤدب مع روايات قومه، أما الوائلي ليس مؤدبا مع حديث إمامه. فإنه ليست دلالة الكاف أولى من دلالتها على الكريم أو الكبير أو على اسم آخر من أسماء الرسول أو الملائكة أو الجنة أو النار، فيكون حمله على بعضها دون البعض تحكما لا تدل عليه اللغة أصلا، وهو يفضي إلى فتح باب كما يقول الوائلي لا يغلق من التحكم. فيكون حمله على بعضها دون البعض تحكما، وهو يفضي كما يقول الوائلي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. تلاحظون نفس الأفكار نفس العبارات، لأن الوائلي كل أحاديثه وكل مجالسه وكل ما يتحدث به عن القرآن يأخذه من هذا الكتاب. ولو تتبعتم ذلك، أنا تتبعت ذلك، أنا لا أقول هذا هكذا خرصا في القول، أخرص القول خرصا، أنا أعطيكم الوثائق والحقائق بين أيديكم، وتلاحظون بأن الفخر الرازي كان مؤدبا غاية الأدب مع حديث قومه، مع حديث ابن عباس. أما الشيخ الوائلي فلم يكن مؤدبا مع حديث الحجة ابن الحسن. الفخر الرازي ذكر هذه الأقوال وقال ضعيفة هذه الأقوال، لكنه لم يسئ الأدب. الشيخ الوائلي ماذا جاءنا؟ جاءنا بترهات علم الرجال، قذارات علم الرجال، وجاءنا بفكر الفخر الرازي من دون أن يتأسى بأدبه، ثم ألقى بقاذوراته على حديث الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو عميد منبركم، وهذا هو الناطق باسمكم، أنتم الذين تسمون أنفسكم شيعة، وأنتم الذين تصفون أنفسكم بأنكم خدمة الحسين، وأنتم يا أصحاب الهيئات والحسينيات. أنا أعلم أن هذا الحديث لا يروق لكم، أنتم تدفعون الأموال ليس للحسين، تدفعون الأموال ضد الحسين، لأنكم تفتحون أبواب الحسينيات والمنابر وتنقلون عبر الفضائيات البث المباشر لمجالسكم وهم يحثون هذا الفكر، فهم إما يأخذون من هذا بشكل مباشر أو ينقلون عن الوائلي، لأن الشيخ الوائلي عماد منابره هو هذا الكتاب التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. ومن لا يصدقني فليتتبع مجالسه وليقارن بين الموجود في مجالسه وبين هذا الكتاب. جوهر أحاديثه مأخوذ من هنا، كما قلت جوهر المجلس ينقله من هنا ثم يضيف إليه في بعض الأحيان من هذه التفاسير، من مجمع البيان أو من التبيان أو من الميزان، وهذه التفاسير هي مثل هذا التفسير. هذا التفسير من المصادر المهمة لتفسير الميزان، صاحب الميزان تأثر كثيرا بهذا التفسير فأخذ الكثير من هذا التفسير. هذه المشكلة بين أيديكم، فاحكموا عليها، أي المنطقين، هذا المنطق رحماني أم شيطاني، أم انتقادي لهذه الظاهرة تصنفونها تحت المنطق الرحماني أم تحت المنطق الشيطاني؟ أنا لا أبالي تحت أي تصنيف تصنفون كلامي، أنا لا أبالي، ولكن أنتم، إنني أعرف الحقيقة ولا أبالي بكل هؤلاء، والقضية واضحة عندي جدا، وما أعرفه أكثر بكثير من هذا الذي أبديته وأبدي، والله ما أبديت ولا أبدي إلا ما هو بنسبة 1% من الذي أعرفه من الحقائق التي أعرفها والتي وصلت يدي إليها. ما هذا الذي أضعه بين أيديكم إلا لمام، القضية أكبر من ذلك. هذه الحقائق وهذا الواقع. حين أقول علم الرجال القذر، أقصد أن هذا العلم يأتي بالقذارات فيلقيها على حديث أهل البيت. فبالله عليكم، هذا الكلام أليس قذارات تلقى على حديث أهل البيت؟ حين يقال ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي، إلى أن يقول أجل، يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث. أليس هذه قاذورات تلقى على حديث الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ سيقول البعض الشيخ الوائلي توفي ومات، لماذا الحديث عنه؟ القضية ليست شخصية مع الشيخ الوائلي، الحديث عن منهج الشيخ الوائلي. أنا لا شأن لي بالشيخ الوائلي الشخص، ما علاقتي به، لا عندي معه مشكلة وليس له مشكلة معي. أنا لا أتحدث عن مسألة شخصية، أنا أتحدث عن منهج، عن منهج أخذه الشيخ الوائلي من أين؟ من هذه التفاسير، من تفاسير المراجع، من هذه الكتب، من كتب المراجع. هذه كتب الرجال، كتب مراجعنا، وهذه التفاسير تفاسير مراجعنا، وجعل هذا التفسير هو المصدر. هذا التفسير الشافعي، تفسيرنا شافعي وفقهنا شافعي. مثل ما المراجع والعلماء يأخذون من الطوسي، والطوسي أخذه من الشافعي خالصا مخلصا، الخطباء الآن يأخذون من الوائلي، والوائلي أخذه من الشافعي أيضا خالصا مخلصا. العملية هي هي، الطوسي أخذ من الشافعي والمراجع يأخذون من الطوسي، الوائلي أخذ من الشافعي أيضا والخطباء يأخذون من الوائلي. القصة هي القصة، وهذا الأمر ليس موقوفا على خطباء النجف. خطباء كربلاء نفس الشيء، قد يكونون أهون بعض الشيء من خطباء النجف، وإلا خطباء كربلاء أيضا الوصايا من مراجعهم أن يعودوا يحفظوا كتب سيد قطب، وسيأتي الكلام عن هذا الموضوع في وقت لاحق. هذا هو الواقع الموجود. أما أنا يا أصحاب المواكب الحسينية، أما أنا أيها الرواديد يا شعراء الحسين، أن تنتبهوا، أما أنا لكم، إذا كان الخطباء لا يستطيعون، أنتم تستطيعون، تستطيعون التغيير. على الأقل أطلبوا من الخطباء أن يقرأوا المصيبة فقط، أن لا يحثوا في أذهان الناس هذا الهراء. هو يسمي حديث الإمام هراء، أنا أقول الهراء هو قولك، الهراء هذا هو قولك أيها الشيخ الوائلي. الهراء ما هو بقول الإمام الحج، الهراء هو قول هؤلاء الخطباء الجهال الذين يصعدون على المنابر. الظاهرة العامة هي هذه. أما أنا لكم أن تصححوا هذا الخطأ، أنتم تسيرون في مسيرة معاكسة للإمام الحج. صحيح تضربون رؤوسكم بالقامات، تدافعون عن التطبير، ورؤوسكم محشوة بهذه القاذورات، بهذه الأوساخ. أما أنا لكم أن تطهروا رؤوسكم من هذه القاذورات قبل أن تضربوها بالقامات؟ ما فائدة القامات والرؤوس محشوة بهذا الخراب؟ ما فائدتها؟ ما فائدة المجالس الحسينية وهي تحثو عليكم هذا الفكر المخالف لأهل البيت؟ القضية كبيرة، وهل القضية تقف عند هذا الحد أن الشيخ الوائلي أساء الأدب لحديث أهل البيت؟ هنا على طول الخط الشيخ الوائلي يسيء الأدب لحديث أهل البيت، على طول الخط نستمع إليه وهو يصف حديث أهل بيت العصمة بالزبالة. استمعوا إليه.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبوه علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا جبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء. ايش تتصور اكو جبالة؟ احيانا جبالتهم إلهم مع الاسف يعني. ليش؟ هذا ظلم، شايف هذا الواقع. يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هالشراي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك، ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين
استمعتم إلى شيخنا الوائلي رحمة الله عليه وهو يتحدث عن سورة الانشراح أو سورة الشرح؟ فإذا فرغت فانصب أو فانصب على قراءة بحسب روايات أهل البيت، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هناك ملاحظات أشير إليها. أولا، تلاحظون أن الشيخ الوائلي يتكلم بثقة عالية جدا. الذين يعرفون لغة الجسد، البادي لانجويج، هناك متخصصون، سألوهم. الشيخ الوائلي وهو يتحدث من خلال لغة الجسد، لغة جسده، فهو يتحدث بلغة الواثق المتأكد المتيقن، وفي نفس الوقت مع زهو، مع نوع من الزهو، باعتبار هو مطلع، باعتبار هو موسوعة، اطلع على التفاصيل بكاملها، ولذلك يصرح بهذه التصاريح، يريد أن ينفع المتلقي، ينفع الجمهور، ينفع الذين يستمعون إلى منبره، فهو يريد أن ينفعهم كما نفع نفسه. الملاحظة الثانية، هو رجع إلى أمهات التفاسير كما قال، وهذا شيء منطقي، فهو ليس متخصصا في القرآن، لابد أن يعود إلى المتخصصين، فعاد إلى تفاسير مراجعنا الكرام، ذكر التبيان ومجمع البيان والميزان والكاشف، ونحن سنعود معه إلى هذه التفاسير. هذا هو تفسير التبيان، وهذا الجزء العاشر منشورات ذوي القربى. إذا نذهب إلى صفحة 373، كما قال شيخنا الوائلي، لا ذكر لهذا الكلام الذي أشار إليه والذي وصفه بالزبالة. فالكلام الموجود هنا هو الكلام المنقول عن المخالفين. نحن مع تفسير التبيان، مع هذا التفسير الشافعي، صحيح هو الشيخ الطوسي، ولكنه تفسير مخالف لأهل البيت. هذا هو تفسير الشافعي، هذا تفسير شافعي، فلم يشر إلى هذا الكلام كما قال شيخنا الوائلي، ولا مجال لقراءة ما جاء، لكنه قال ابن عباس وقال قتادة وقال مجاهد، ولا أثر لمحمد وآل محمد. هذا هو تفسير التبيان. شيخ الوائلي يعتقد أن هذه التفاسير تفاسير شيعية. ما هي بتفاسير شيعية؟ هذه ما هي بتفاسير شيعية. مشكلة المراجع أيضا يعتقدون بأن الفقه عند الطوسي وعند العلامة الحلي وعند المحقق الحلي هو فقه أهل البيت، هو فقه الشافعي. مشكلة الوائلي هي يتصور أن تفسير التبيان هو حديث أهل البيت. ما هو بحديث أهل البيت؟ أنا لا ألوم الوائلي، هو يتصور بأن التبيان فيه حديث أهل، ما فيه حديث أهل البيت. هذا هنا، هذه صفحة 373. فإذا فرغت فانصب، قال ابن عباس وقال قتادة وقال مجاهد وانتهينا، ولا يوجد شيء آخر. ثم وقال النابغة، النابغة النابغة هذا من الجاهلية شاعر، وانتهينا. النابغة الذبياني شاعر، هذا هو التبيان. التفسير الثاني مجمع البيان، الطبرسي. مجمع البيان هو نفس التبيان لكن مركز أكثر في الفكر المخالف أكثر من التبيان، لذلك هو المعتمد عند مراجعنا. التبيان ليس هو المعتمد الآن، المعتمد الآن عند مراجعنا الكرام هو مجمع البيان، لأنه مركز أكثر من التبيان، فهو أخذ آراء الفكر المخالف من الشافعي ثم أضاف عليها أضعاف أضعاف ذلك في مجمع البيان، فجاء مركزا جدا بيور خالص يعني. هذا هو الجزء العاشر، مؤسسة الأعلم للمطبوعات، صفحة 391. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء، عن مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي، وهو المروي عن أبي جعفر. هذا مروي في بعض الروايات عندنا لكن بما يوافق المخالفين، لكن لماذا لا تروي ما يروونه أهل البيت؟ هذا تدليس. هناك روايات عن إمامنا الباقر وعن إمامنا الصادق بغير هذا المعنى، بنفس هذا المعنى الذي قال عنه الشيخ الوائلي أنه زبالة، وهو لا يعلم أن هذا المعنى موجود. لكنه ماذا يفعل الوائلي؟ الوائلي لم يقرأ كتب حديث أهل البيت، لا علم له بحديث أهل البيت، الرجل لا علم له بحديث أهل البيت، وستتضح لكم الصورة. ينقل عن مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي، نقل كلامهم، لم ينقل كلام الإمام الصادق، نقل كلامهم وقال الإمام الصادق والباقر كلامه مثل كلامهم، نفس الفكرة، أن المتن هو حديث المخالفين وأهل البيت حاشية. أليس هي هذه الفكرة؟ هي فكرة السيد البروجردي، نفس الفكرة، وفكرة المراجع الأحياء الآن نفس الفكرة عندهم يتبنون. أنتم الآن أكبر المراجع الذين تقلدونهم يتبنون هذه الفكرة نفسها. أنت الآن حينما تقرأ هكذا، فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطك، عن مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي، وهؤلاء كلهم أعداء أهل البيت، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله، وينتهي. كأن هؤلاء هم الأصل، لماذا لا تقول هو المروي عن الباقر والصادق وقد وافقه من المخالفين فلان وفلان؟ لماذا نبدأ بالمخالفين ونذكر قولهم وما نذكر قول الباقر والصادق؟ هذا على طول التفسير يا جماعة، والله على طول التفسير، هذه القضية على طول التفسير موجودة. هذا مجمع البيان، التفسير المركزي والأساسي للحوزة العلمية في النجف الأشرف. هذا الميزان للسيد الطباطبائي، هذا الجزء 20، دار الكتب الإسلامية، صفحة 451. قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، خطاب للنبي متفرع على ما بين قبل من تحميله الرسالة والدعوة، ومنه تعالى عليه بما من من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر، وكل ذلك من اليسر بعد العسر. وعليه فالمعنى إذا كان العسر يأتي بعده باليسر والأمر فيه إلى الله لا غير، فإذا فرغت مما فرض عليك فأتعب نفسك في الله بعبادته ودعائه، إلى آخر الكلام. هذا ما قاله. أما في البحث الروائي فذكر عن المخالفين رواياتهم، أول ما بدأ في الدر المنثور فلان فلان كذا إلى آخره، ولم ينقل رواية عن إمامنا الصادق أو الباقر، كل الروايات في البحث الروائي عن المخالفين. ثم نقل كلام صاحب المجمع، هو ذكر كلام المخالفين، وفي الأخير وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله، يعني في حواشي 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 حديث المخالفين. هذا هو المنهج الحاكم الجاري في البحث الفقهي، في البحث الأصولي، في البحث التفسيري. يا جماعة، هذه كتب مراجعنا، هذه كتب علمائنا، ارجعوا إليها. هذا هو المصدر الثالث. ماذا ذكر الشيخ الوائلي؟ ذكر التبيان أولا، ثم ذكر مجمع البيان، هذا الميزان، وهذا الكاشف. هذا الكاشف يحبه الشيخ الوائلي أيضا. صفحة 582، هذا الجلد السابع. فإذا فرغت فانصب، المراد بالنصب هنا التعب، والمعنى إذا فرغت يا محمد من العمل لأجل الحياة فتعب واجتهد للحياة من أجل الآخرة. بالله عليكم، هذا كلام يقال لرسول الله؟ ما بالهم هؤلاء. والمعنى إذا فرغت يا محمد، هذا من عنده، هذا الكلام من عنده، لا في رواية ولا هم يحزنون، هذا من جيب الصفحة. أحاديث أهل البيت تترك ويأتون بهذا الكلام السيء. والمعنى إذا فرغت يا محمد من العمل لأجل الحياة، لأجل الحياة الدنيوية، فاتعب واجتهد للحياة من أجل الآخرة. وكأن الدنيا لها حصة عند محمد صلى الله عليه وآله. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المأجورين للفتنة وبث النعرات بين أهل المذاهب الإسلامية قد نسب إلى الشيعة الإمامية أنهم يفسرون كلمة فانصب في الآية الكريمة بنصب عليا للخلافة. وتجدر الإشارة، هذا نفس الكلام الذي قاله الوائلي، تلاحظون أو لا؟ وتجدر الإشارة إلى أن بعض المأجورين للفتنة وبث النعرات بين أهل المذاهب الإسلامية قد نسب إلى الشيعة، يعني المخالفون نسبوا إلينا أنهم يفسرون كلمة فانصب في الآية الكريمة بأنصب عليا للخلافة. ويكفي في الرد على هذا الافتراء ما قاله صاحب مجمع البيان وهو من شيوخ المفسرين عند الشيعة الإمامية، يعني ما قاله من تفسير. من يشهد لمن ومن يشهد بمن؟ تلاحظون، هذا كلام محمد جواد مغنية في تفسير الكاشف، نفس الكلام الذي قاله الشيخ الوائلي. مرة ثانية لطفا الكنترول، نستمع إلى الشيخ الوائلي. أعيد الفيديو مرة ثانية.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبوه علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا جبالة يذبوها على الشيعة. شايف في كل شيء، ايش تتصور اكو جبالة؟ احيانا جبالتهم إلهم، ها مع الاسف يعني. ليش؟ هذا ظلم. شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا، فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. أبدا الله وكيلك، ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين؟
تلاحظون هذا الكلام
الذي ذكره الشيخ الوائلي رحمة الله عليه هو نفسه الكلام الموجود في التفسير الكاشف، وأنا أضيف تفاسير أخرى أيضا ربما الشيخ الوائلي ما اطلع عليها. تفسير القرآن الكريم للسيد عبد الله شبر صفحة 597، فإذا فرغت من الصلاة فانصب فأتعب فاتعب في الدعاء، أو فإذا فرغت من الفرائض فانصب في أعمال الخير أو قيام الليل أو من جهاد أعدائك فانصب في جهاد نفسك، وإلى ربك خاصة فارغب تطلب ما عنده من خير الدارين. نفس الكلام المذكور في كتب المخالفين لو رجعنا إليها، نفس الشيء في تقريب القرآن إلى الأذهان للسيد الشيرازي، هذا هو سيد محمد الشيرازي المجلد الخامس صفحة 698، فإذا فرغت يا رسول الله من أمورك الخاصة فانصب في الدعاء والعبادة، من النصب بمعنى التعب أي أتعب نفسك في الاشتغال بالله سبحانه، وإلى ربك وحده فارغب أي اجعل رغبتك فيما عند الله سبحانه، فإنه هو الذي سهل عليك الأمر ويسر الحمل الثقيل. هذا ما قاله السيد الشيرازي في تقريب القرآن إلى الأذهان، سيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه. هذا من وحي القرآن تفسير السيد محمد حسين فضل الله، وهذا الجزء 20 صفحة 317. فإذا فرغت فانصب واجلس مع الله جلسة دعاء وابتهال وخشوع، وأجهد نفسك في ذلك. من أين يأتون بهذا الكلام؟ من جيب الصفحة ويتركون الروايات، لا علم لهم بالروايات، لا علم لهم بالروايات، الشيخ الوائلي لا علم له بالروايات، سنقرأ الروايات. واجلس مع الله جلسة دعاء وابتهال وخشوع، وأجهد نفسك في ذلك حتى تأخذ من هذا التعب راحة النفس وطمأنينة الروح، لأن في العيش مع الله كل القوة وكل الراحة وكل الإطمئنان وكل الرضا، وإلى ربك فارغب في كل أمورك، سواء كان ذلك الأمر أمر الدعوة أو أمر الحياة أو الذات، لأن الله هو المهيمن على الأمر كله، وهو الذي يرغب إليه ولا يرغب عنه، وهو الذي يجده الناس عند حاجاتهم ومشاكلهم ليقضي حاجاتهم ويحل مشكلاتهم، وهو الرحمن الرحيم. هذا هو كلام السيد محمد حسين فضل الله، وهذه تفاسير علمائنا ومراجعنا كما نقل شيخنا الوائلي. وتلاحظون أن الشيخ الوائلي كان يبحث حتى ولو عن رأي مخرف، فما وجد رأيا مخرفا كما قال المخالفون لأهل البيت. أنا أكثر من مرة قلت وسأقول بأن علماء الوهابية وعلماء المخالفين أكثر علما بحديث أهل البيت من مراجعنا وعلمائنا وخطبائنا، وهذا أدل دليل سأطرحه بين أيديكم. لما قلت هذا الكلام اعترضوا علي، ولكنني سأطرح الأدلة بين أيديكم. أليس هذه تفاسير المراجع؟ أليس هذا تفسير الكاشف صريحا قال بأن هذا الكلام من أعداء أهل البيت الذين قالوا بأن الشيعة يقولون وإذا فرغت فانصب فانصب عليا للإمامة والوصية والولاية، والبقية كذلك، وكلام شيخكم الوائلي عميد المنابر الحسينية الناطق باسم المرجعية كما يصفه المراجع جامعة الشيعة المتنقلة، إذاعة الشيعة المتنقلة، المدرسة الشيعية المتنقلة، أليس هكذا يصفونه وأنتم تصفونه هكذا؟ هو يتحدث وهو واثق من نفسه،
وهذا هو الجهل المركب القاتل. هذا هو الجهل المركب، هو يتصور أنه ينفع نفسه بعلمه، قد نفع نفسه بمعلوماته ويريد أن ينفعكم. هذا هو الحمق الذي تحدثت عنه الروايات. الحمق على نوعين، هناك حمق في التصرفات اليومية وهناك حمق في الدين. هذا حمق الدين. حمق الدين هو أن تعلم أنك تعلم وما أنت بعالم، جاهل وتجهل أنك تجهل، تعلم أنك تعلم وما أنت بعالم وأنت جاهل. هذا هو الذي قال عنه عيسى المسيح بأنني داويت الأكمه والأبراص وأحييت الموتى لكنني عجزت عن مداواة الأحمق. لماذا؟ لأن الأحمق يجهل ويجهل أنه يجهل، وخصوصا إذا كان الحمق في الدين. أنا لا أتحدث عن الحمق في التصرفات اليومية، أتحدث عن الحمق في الدين، أن الإنسان يجهل ويجهل أنه يجهل. إياكم والأحمق، هذا الأحمق في الدين، إنه يريد أن ينفع نفسه فيضرها ويريد أن ينفعك فيضرك. الآن هذا الكلام الذي يقوله الوائلي يقوله عن صدق نية، لكن الرجل جاهل بحديث أهل البيت، هو يتصور أن هذه التفاسير تفاسير أهل البيت. ما هي بتفاسير أهل البيت؟ صحيح كتبها مراجعنا، مراجع الشيعة كتبوا هذه التفاسير، ولكن هذه تفاسير الشافعي، هذه تفاسير المخالفين لأهل البيت. هذا ما هو بمنطق أهل البيت، هذا هو المنطق الشافعي. الشيخ الوائلي يتوقع أنه قد نفع نفسه بعلمه، يريد أن ينفع نفسه فضرها، ثم يريد أن ينفعكم فضركم. وهذه الثقافة المعشعشة من تلك الحماقة. هذه الكتب وهذه المصادر بين أيديكم، وهم ينكرون أن يوجد حديث لأهل البيت بهذا الخصوص. أنا معكم سأتتبع مصادر حديث أهل البيت الرئيسة، وأنا جئت بهذه المجموعة على سبيل المثال لا على سبيل التقصي. والله لو أردت أن آتي بكل الكتب فإن هذه المنضدة لن تكفي. هذا أقدم كتبنا الحديثية، من أقدم الكتب، بصائر الدرجات. من مؤلفه؟ مؤلفه أبو جعفر محمد بن الحسن الصفار القمي، من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، متوفى سنة 290 للهجرة. الغيبة الصغرى متى انتهت؟ 329، هذا متوفى سنة 290. متى بدأت الغيبة الصغرى؟ 260، يعني بعد ابتداء الغيبة الصغرى بثلاثين سنة توفي. كتاب قديم، قديم جدا. هذا من الأصول، من كتب الأئمة، بصائر الدرجات. هذه الطبعة التي بين يدي هي من منشورات مكتبة السيد المرعشي قم المقدسة، في صفحة 73 72 73 عن إمامنا الصادق في قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. السورة إلى آخرها، آخر السورة ماذا تقول؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك؟ قال: فقال: بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. يعني هذه السورة، سورة ألم نشرح لك صدرك، مدارها أين؟ في ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا بصائر الدرجات. هذا تفسير القمي، أيضا من كتبنا القديمة، وعصره أيضا قريب من عصر الصفار، هو من علمائنا في القرن الثالث الهجري، وهذا الصفار أيضا من علمائنا في القرن الثالث الهجري. هذه الطبعة مؤسسة الأعلمي صفحة 759. ألم نشرح لك صدرك؟ قال بعلي فجعلناه وصيك، إلى أن يقول فإذا فرغت فانصب، قال إذا فرغت من حجة الوداع فانصب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإلى ربك فارغب. روايات ذكرها عن الإمام الصادق عن أئمتنا المعصومين، راجعوا تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه. هذا تفسير فرات ابن إبراهيم، وهو معاصر لعلي ابن إبراهيم القمي، معاصر للكليني في زمان قريب من الكليني. هذا تفسير فرات ابن إبراهيم، منشورات دار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان، في صفحة 573 وما بعدها، عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا فرغت فانصب عليا للولاية. وتستمر الروايات، روايات عديدة الوقت ما يكفي لقراءتها، أنتم راجعوها، موجودة على 573 574 575، روايات عديدة بنفس هذا المضمون. هذا تفسير فرات الكوفي. أليس الشيخ الوائلي يبحث عن رأي مخرف؟ هذه الآراء المخرفة، الرجل ليس مطلعا على حديث أهل البيت، لا يعرف حديث أهل البيت، وهؤلاء أيضا لا يعرفون حديث أهل البيت، هؤلاء المراجع لا يعرفون حديث أهل البيت. هذا الكافي، الكافي لا تعرفونه أيضا، هذا الجزء الأول. وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر إيران، صفحة 326، والرواية عن إمامنا الصادق عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن صادق العترة، إلى أن يقول ولا يزال يخرج لهم شيئا، يعني النبي، لا يزال النبي، الرواية طويلة، ولا يزال رسول الله يخرج لهم شيئا في فضل وصيه حتى نزلت هذه السورة. أي سورة؟ هذه سورة الانشراح. ولا يزال يخرج لهم شيئا في فضل وصيه حتى نزلت هذه السورة، فاحتج عليهم حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه، فقال الله جل ذكره فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يقول إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية، فقال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، ثلاث مرات، ثلاث مرات رسول الله قالها وإمامنا الصادق كررها. هذا الكافي. أنا أتعجب الشيخ الوائلي كثيرا ما يتهجم على كتاب الكافي ويقول إن فيه إسرائيليات، يبدو أن الرجل لم يقرأ الكتاب. لو قرأ الكتاب، هذا هو الجزء الأول قطعا، لو قرأ الكتاب أول جزء سوف يقرأه، يقرأ الجزء الأول. وعادة القارئ يتذكر ما موجود في الجزء الأول، لأن الجزء الأول يأخذ الاهتمام الأكبر من القارئ في أي كتاب من الكتب. هذه الرواية موجودة في الجزء الأول من الكافي، ولكن ما هو بغريب، نحن رأينا المراجع ينفون تفسير الإمام العسكري وما قد قرأوه ولا رأوه، أما مر علينا ذلك، أفهل نستكر ذلك على الشيخ الوائلي؟ هو تلميذهم من نفس المدرسة. هذا تفسير ابن المازيار، هذا في الأصل كتاب، ولكن الآن هذا كتاب مستخرج من الكتب. تفسير ابن المازيار من الكتب التي علست، أكثرها رواه الاستربادي في فضائل العترة الطاهرة في الآيات الظاهرة، فضائل العترة الطاهرة والتي سنأتي على ذكرها بعد قليل. تأويل ما نزل من القرآن الكريم في النبي وآله صلى الله عليهم للماهيار البزاز المعروف بابن الجحام من أعلام القرن الرابع الهجري، جمع هذه الأحاديث من الكتب أحد المحققين المعاصرين ممن يشتغل في حقل التحقيق، فارس تبريزيان. بحسب هذه النسخة الموجودة عندي في صفحة 320 أورد الروايات عن إمامنا الصادق. فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب عليا بالولاية، عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق، وأورد العديد من الروايات في صفحة 320 لا مجال لقراءتها كلها. هذا هو مناقب آل أبي طالب للمحدث المازندراني، وهذا هو الجزء الثالث دار الأضواء صفحة 31، أورد مجموعة من الروايات. فإذا فرغت فانصب، قال فإذا فرغت من إكمال الشريعة فانصب لهم عليا إماما. هذا الكلام نقله عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ويبدو أنه يشير إلى القراءة فإذا فرغت فانصب. هذه القراءة يرويها صاحب المناقب عن إمامنا الصادق. وفاته سنة 588 للهجرة، وفاة ابن شهر آشوب المازندراني صاحب كتاب مناقب آل أبي طالب. تلاحظون على طول التاريخ الشيعي من فترات زمانية مختلفة. هذا هو تأويل الآيات، تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث السيد شرف الدين الاسترابادي. هذا هو الجزء الثاني من طبعة مدرسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 811. صفحة 811 وما بعدها، صفحة 812، أورد الروايات عن الأئمة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فإذا فرغت فانصب، فانصب عليا بالولاية. فإذا فرغت من حجك فانصب عليا للناس. روايات عديدة واضحة بهذا المعنى وبهذا المضمون، أي بالمعنى وبالقراءة، فإذا فرغت فانصب. هذا هو تفسير الصافي للفيض الكاشاني. فيض الكاشاني متوفى سنة 1091، وهذا هو الجزء الخامس من تفسيره الصافي. نفس الكلام، نفس الروايات. فإذا فرغت من نبوتك فانصب عليا وإلى ربك فرغ في ذلك، وبقية الروايات الأخرى. هذا في تفسير الصافي. له تفسير آخر اسمه الأصفى أيضا للفيض الكاشاني، وهذا هو الجزء الثاني، مركز العلوم والثقافة الإسلامية، صفحة 1456. فإذا فرغت من نبوتك فانصب عليا وإلى ربك فرغ في ذلك. هذا هو تفسير البرهان سيد هاشم البحراني، متوفى سنة 1107، هذا هو الجزء الثامن، مؤسسة الأعلمي. صاحب البرهان أورد روايات كثيرة، صفحة 315 316 317، روايات كثيرة جدا نفس المضمون وعديدة وعن مصادر مختلفة، يمكنكم مراجعتها. هذا هو بحار الأنوار للشيخ المجلسي، هذا الجزء 36، في صفحة 133 وما بعدها، صفحة 134 135، أورد روايات كثيرة جدا لا مجال لقراءتها، نفس المضمون، فانصب عليا إماما، فانصب عليا وصيا. شيخ المجلسي متوفى سنة 1111. هذا هو تفسير نور الثقلين للمحدث الحويزي، متوفى سنة 1112، وهذا هو الجزء الثامن، مؤسسة التاريخ العربي، صفحة 334، أورد نفس الروايات فإذا فرغت فانصب. قال إذا فرغت من حجة الوداع فانصب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أورد أكثر من رواية بهذا المضمون. هذا هو كتاب العوالم للمحدث البحراني، وهذا هو المجلد 15 القسم الثاني، مؤسسة الإمام المهدي قم، صفحة 569 وما بعدها، صفحة 570 571 572، كلها روايات تشير إلى هذا المضمون. كل هذه الروايات في هذه الصفحات روايات عديدة كثيرة وفيرة تشير إلى هذا المضمون، أنه إذا فرغت فانصب عليا. هذه الآراء المخرفة عن رسول الله، عن أمير المؤمنين، عن الإمام الباقر، عن الإمام الصادق، هذه هي الآراء المخرفة التي يبحث عنها شيخنا الوائلي. القضية تقف عند هذا الحد. جئتكم بكتاب من كتب المخالفين أيضا، هذا هو شواهد التنزيل لقواعد التفضيل المجلد الثاني، هذا من علماء القرن الخامس من علماء المخالفين، وبعد ذلك يقال أنه تشيع. هذا الكتاب في حال عدم تشيعه معروف من كبار علماء المخالفين الحاكم والحسكاني. شواهد التنزيل صفحة 525 من طبعة مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، صفحة 525، يروي عن الإمام الصادق فإذا فرغت فانصب، قال يعني انصب عليا للولاية. ونفس الكلام يتكرر في صفحة 526 من هذا الكتاب الذي هو لأحد علماء المخالفين، بل لكبير من كبار علمائهم الحاكم، هي أعلى درجة علمية في علم الحديث عند مخالفي أهل البيت، وهذا هو الحاكم الحسكاني وكتابه شواهد التنزيل لقواعد التفضيل. هذا معجم القراءات القرآنية، كتاب معاصر للدكتور أحمد مختار عمر والدكتور عبد العال سالم مكرم من جامعة القاهرة وجامعة الكويت، ومؤيد من جامع الأزهر من مؤسسة الأزهر. هذا هو المجلد الخامس، المجلد الخامس من عالم الكتب. إذا نذهب إلى صفحة 428 نجد أنه يذكر هذه القراءة فانصب، ويشير في الحاشية إلى ذلك، يشير إلى قضية الإمامة وماذا تقول الإمامية. من جملة القراءات فانصب، ذكر قراءة فانصب وذكر قراءة فانصب. القراءة الأولى فانصب، والقراءة الثانية فانصب، والقراءة الثالثة فانصب. ذكرها أبو حيان في البحر المحيط، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، والزمخشري في الكشاف، وهذا أدل دليل على أن المخالفين هم أكثر علما بحديث أهل البيت من علمائنا ومن خطبائنا ومن مراجعنا. هذه كتب المخالفين وهذه مصادرهم. صحيح هم يضعفونها. أتذكرون ماذا قال صاحب تفسير الكشاف الذي اكتشف لنا اكتشافا هائلا وتجدر الإشارة إلى أن بعض المأجورين للفتنة وبث النعرات بين أهل المذاهب الإسلامية قد نسب إلى الشيعة الإمامية، أنهم يفسرون كلمة فانصب في الآية الكريمة بأنصب عليا للخلافة. وهذه الروايات ماذا تفعلون معها؟ جاهل، رجل جاهل. صحيح يعطون له الألقاب، يعطون له ألقاب، والبقية آية الله العظمى، المرجع الأعلى، المرجع الكذا، هذه ألقاب يمكن أن تعطى لأي أحد. ما هو الكلام كما يقولون علي قمرك؟ الكلام ليس علي قمرك، هذه ألقاب تعطى. هذا هو حديث أهل البيت، وهذه كتب المخالفين، علماء المخالفين أكثر علما بحديث أهل البيت. هذا هو أبو حيان، هذا هو القرطبي، هذا هو الزمخشري، هذا هو الحاكم الحسكاني، هؤلاء أساتذة جامعة القاهرة والكويت، هذه كتبهم، راجعوها وتأكدوا من ذلك إن كنتم في شك من أمري ومن حديثي، راجعوا. أي المنطقين، منطق الرحمن أو شيطاني؟ بالله عليكم أنتم دلوني على ذلك، أي المنطقين، منطق رحماني أو شيطاني؟ مرة ثالثة رجاء الكنترول، مرة ثالثة فيديو شيخ الوائلي يتحدث عن حديث أهل البيت بأنه زبالة، أعرضوا مرة ثالثة رجاء.
الرأي الثاني لا، هذا ينشبوه إلمن إن هم إيش أكو عندهم الحقيقة، شكو جبالة يذبوها على الشيعة، شايف في كل شيء، إيش تتصور أكو جبالة؟ أحيانا جبالتهم إلهم، ها مع الأسف يعني، ليش؟ هذا ظلم، شايف هذا الواقع. يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك راي، ولو رأي مخرف أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير، أبدا الله وكيلك ولا إلها أثر الحكاية بالمرة. منين؟
جهل مركب مقرف، تلاحظون ذلك؟ هذه مصادر حديث أهل البيت وهذه روايات أهل البيت، جهل مقرف عند الناطق الرسمي باسم المرجعية وعند مراجعنا الكرام وهذه كتبهم. فإذا كانوا يعرفون لماذا لا يذكرون؟ ما هي مشكلتهم مع علي؟ ما هي مشكلتهم مع حديث أهل البيت؟ وإذا كانوا جهال فلماذا يفرضون علينا بأنهم الأعلم والأفضل ولا بد أن نكون أتباعا لهم؟ لماذا؟ أليس هذا هو الحمق بعينه الذي تحدث عنه النبي عيسى، هذا الداء الذي لا دواء له؟ وحمق عامة الشيعة هو في صنميتهم، هم يصنمون هؤلاء ويجهلون بأن هؤلاء جهلاء بحديث أهل البيت. المشكلة هنا، الذي يتحدث على المنبر هو جاهل ويجهل أنه يجهل، والذي يستمع جاهل ويجهل بأن هذا الذي يحدثه جاهل، كيف العلاج؟ المشتكى إليك سيدي بقية الله. وحين نطرح حديث أهل البيت وندعوكم أيها الشيعة تقولون بأن هذا من الماسونية، حديث أهل البيت من الماسونية، أما حديث هؤلاء من أين؟ من العرش؟ ما هو من حديث أهل البيت؟ أين هو المنطق الرحماني؟ أين هو المنطق الشيطاني؟ تعالوا حدثونا. الشيخ الوائلي هو يحدثكم عن نفسه، هذا في كتابه، دعني أمشي مع الشيخ الوائلي، ما عندي مشكلة شخصية مع الشيخ الوائلي، لكنكم تصرون على أن تملأوا الفضائيات بحديثه، تصرون على أن تقلدوه أنتم الخطباء وأنتم أصحاب الحسينيات، تصرون على طرح منهجه، وأنتم أيها المراجع تصرون على أن الخطباء يسيرون على نفس الطريق. الشيخ الوائلي يتحدث عن دراسته الحوزوية، والدراسة الحوزوية أساسا هي دراسة شافعية، ومع ذلك يتحدث عن هذه الدراسة الحوزوية الشافعية المخلوط معها شيء من حديث أهل البيت، يقول بأنه هو ما أكمل هذه الدراسة، هذا كتابه تجاربي مع المنبر، وهذا في آخر أيام عمره كتبه. في صفحة 122 ماذا يقول شيخنا الوائلي؟ عانيت كثيرا، وقد عانيت كثيرا، هو يقول وقد عانيت كثيرا مما أسعى الآن. متى؟ في آخر عمره. هذا الكتاب، هذا الكتاب مطبوع سنة 1998، مطبوع سنة 1998. متى توفي شيخ الوائلي؟ سنة 2003، أنتم تعرفون ذلك، بعد سقوط النظام مباشرة. يعني هذه في السنين الأخيرة من عمره، هذا الكتاب الطبعة الأولى، هذه يعني ليس هناك طبعة سابقة لهذه الطبعة، الطبعة الأولى 1998، والشيخ الوائلي توفي سنة 2003. وقد عانيت كثيرا مما أسعى الآن إلى تلافيه. ما هو هذا الشيء؟ وهو عدم إكمال دورات كاملة في الفلسفة وأصول الفقه وقواعد الفقه. يعني لم يكمل دراسته الحوزوية التي هي شافعية، هي الأخرى شافعية، فيها شيء من حديث أهل البيت. وقد عانيت كثيرا مما أسعى الآن إلى تلافيه، وهو عدم إكمال دورات كاملة في الفلسفة وأصول الفقه وقواعد الفقه، وذلك لتعذر التوفر على إكمالها. لماذا؟ مع الإيفاء بمتطلبات الخطابة الأخرى، ولكني أعترف أن هذا خطأ كبير، إلى آخر الكلام. يقول لأنني كنت مشغول بالخطابة ما استطعت أن أكمل دروسي الحوزوية. هذا قاله في صفحة 122، ولأن القضية أخذت منه مأخذا كبيرا رجع مرة ثانية فكرره، كرره في صفحة 145 146. ماذا قال في صفحة 145؟ يتحدث عن أمور، قال النوع الأول أمور لم أعملها وندمت على ذلك، وأمور عملتها، وإلى آخره. النوع الأول أمور لم أعملها وندمت على ذلك، وسأبدأ بالقسم الأول الذي ندمت على عدم فعله. ما هو هذا الشيء الذي ندم على عدم فعله؟ الأول هو أني لم أكمل الدورات الدراسية المتعلقة بالعلوم الإسلامية، الفقه وأصول الفقه والفلسفة وكل مشتقات العربية، لم يكمل دراسته في كل مشتقات العربية. من هنا تجد مثل خطأ صفصطائي، هذا هو سببه. لو كان مطلعا على مشتقات اللغة العربية لما وقع في هذا الخطأ وجاء بهذا التعبير السوقي. الأول هو أني لم أكمل الدورات الدراسية المتعلقة بالعلوم الإسلامية، الفقه وأصول الفقه والفلسفة وكل مشتقات العربية إلى آخره، فقد كان ينبغي عدم الاكتفاء بدورات عادية غير مكثفة، بل لا بد من إحاطة تامة بتلك العلوم التي تعتبر أساسا ضروريا للمنبر، خصوصا وأنا يومها في دور الصبا ومعه تسهل الصعاب ويستوعب الذهن وترتفع الهمة، إلى آخر الكلام. فلأن القضية أخذت منه مأخذا كبيرا وجادا ذكرها مرتين. الرجل هو يصرح ومرتين يتحدث وبشكل واضح من أنه لم يكمل دراسته الحوزوية، وهي دراسة شافعية بالمناسبة، هي فكر شافعي. فماذا درس في النجف؟ درس في كلية الفقه، وهو يحدثكم بنفسه. استمعوا إلى هذا الفيديو في آخر أيام حياة الشيخ الوائلي يحدثكم عن دراسته في كلية الفقه في النجف الأشرف. نستمع إلى الشيخ الوائلي.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا
المجمع؟ حقيقة الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية فنحن نشأنا في هذه الأجواء ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك بل كنا في الصميم من ذلك
فلقد كان شيخنا الوائلي في الصميم وكانت كلية الفقه في الصميم وتلاحظون نفس الطريقة في البداية تعداد لأسماء أئمة المخالفين ثم بعد ذلك يأتي إمامنا الصادق وتلاحظون أن الشيخ الطوسي هو النجم كتاب الخلاف ألا تلاحظون هذه المفردات هي التي تحدثت عنها من بداية البرنامج إلى هذه اللحظة هكذا نشأ شيخنا الوائلي وحين أكمل دراسته الجامعية فأكمل دراسته الجامعية في بغداد وأخذ شهادة الماجستير على أي شيء أحكام السجون في الإسلام شيء لا علاقة له بأهل البيت بل قد تراه في بعض الأحيان في رسالته الماجستير وهو يتحدث فيقول قال الإمام أبو حنيفة وقال علي فتأتي كلمة الإمام سابقة لأبي حنيفة وكلمة علي لا تأتي مسبوقة بهذه الكلمة علي لا يحتاج إلى هذا اللقب علي أكبر من هذه الألقاب ولكن نحن والوائلي بالنسبة للوائلي هذا اللقب شيء مهم وحين أراد أن يكمل دراسته الدكتوراه أكمل دراسته في القاهرة في دار العلوم قسم الشريعة الإسلامية وهناك صور موجودة للشيخ الوائلي وهو يناقش رسالة الدكتوراه أعرض الصور غرفة الكنترول هناك صورتان للشيخ الوائلي وهو يناقش رسالة الدكتوراه ورسالة شيخنا الوائلي عن الأجير واستغلاله الأجير واستغلاله في الإسلام ما علاقة الأجير واستغلال الأجير بأهل البيت موضوعات بعيدة ثم نستمع إليه وهو يحدثنا عن مكتبته نستمع إلى الشيخ الوائلي في هذا التسجيل الصوتي وهو يحدثنا عن مكتبته نستمع إلى الشيخ
يا أخي أنا الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين 90% منها من كتب المذاهب الأربعة زين وفرد 10% أفرض من كتبنا زين أنا ليش أهضم أن كتابتي طب وأتصفحه وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية وإذا أكو بي دليل قيم أعتجبي وأباركه ليش أنت كتابي ما تخليه يدخل لك ليش شو المانع هاي مسألة فكر الفكر ما بيه عدوى أبدا
ستر خلي يدخل واقرأ. أنت اقرأ تلزم الكتاب. قلت له اقرأ.
سمعتم أن مكتبة الشيخ الوائلي 90% من كتب المذاهب الأخرى من كتب المخالفين، و10% ليس معلوما من كتبنا. هو قال أفرط، وهو شاعر وأديب، فأكثر هذه الكتب من كتب الأدب والشعر، وما بقي منها هي هذه الكتب السنية ليست شيعية، هذه الكتب التي رجع إليها، فما وجد فيها رأيا مخرفا كهذا الرأي المخرف الذي تشهد به هذه الكتب، آراء محمد وعلي وأقوال محمد وعلي وحديث محمد وعلي وآلهم الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هل القضية بحاجة إلى تعليق؟ المشكلة ليست في الشيخ الوائلي، المشكلة في المؤسسة الدينية التي تنتج لنا وأنتجت لنا الشيخ الوائلي وتعتبره مفخرة من المفاخر. قد يكون مفخرة من المفاخر في دراسته للفكر المخالف لأهل البيت، نعم قد يكون، قد يكون مفخرة من المفاخر في أسلوبه الخطابي، ولكن في العلاقة مع أهل البيت، في فكر أهل البيت، في حديث أهل البيت، الشيخ الوائلي يلقي بقذاراته كما ترون. مرة يصف حديث أهل البيت بالزبالة، وأخرى يصف حديث إمامنا الحجة بالهراء وبالعبث وبالصرصطاء وبالعي، ومر الكلام كله وأنتم تسمعون وتشاهدون. لنفترض أن كل هذا الكلام، كل هذا الكلام يمكن أن نجد له تخريجات، وليس له من تخريجات، هذه قضية حقيقية، ولكن لنفترض، ففرض المحال ليس بمحال. ماذا نفعل مع وصيته التي كتبها في كتابه تجاربي مع المنبر، يقدمها لخطباء المنبر وهم يقتدون به وفعلا يعملون بهذه الوصية؟ في الإهداء ماذا قال؟ الإهداء إلى أخوة الدرب الذين تتابعت قوافلهم في طريق أبي الشهداء الممتد من يوم شهادته حتى الساعة، وتوالت خطاهم في قطع مراحل المسيرة على تفاوت فيها من حيث عورة الطريق وسهولته، ومن حيث لينه وشدته، لقد مشوا وهم يحملون الحسين للأجيال مثلا أعلى في أفق الشهادة. فماذا يوصيهم شيخنا الوائلي في بحث عنوانه خطواتي في المنهج؟ ما هو منهجه وما هي خطواته؟ في صفحة 123 وهو يحدث الخطباء عن منهجه ويريد منهم أن يتبعوا هذا المنهج، ويأتي من بعد أئمتنا، هذا صفحة 123، ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح، سلفنا الصالح 1، 2 سدنة الإسلام، 3 وحملة علوم الشريعة، 4 وفقهاء الأمة، ليكونوا من روادنا في طريق المنبر بإحياء ذكرى أبي الشهداء كتابا وشعرا وممارسة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، على سبيل المثال لا الحصر، الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا وهكذا، والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والفخر الرازي وسيد قطب وأمثال هؤلاء وهكذا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الشريف الرضي هذا رمز لشيعي، والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا وهكذا، يعني كما الحال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وهكذا يتسلسل استعراض الواقعة من العصور الأولى إلى هذه العصور. منطق الرحمن هذا أم منطق شيطاني؟ أنتم قولوا لي، أنتم أيها المستمعون إلى هذا الصوت، منطق الرحمن هذا أم منطق شيطاني؟ المشكلة أين؟ الكارثة أين؟ الكارثة عند مراجعنا. مراجعنا هم أنشأوا الوائلي وأمثال الوائلي. مراجعنا، الوائلي تربى عند المراجع، تلميذ المراجع ووكيل المراجع والناطق باسمهم، وإلى اليوم يأمرون الناس بمتابعته واستماع أحاديثه. المشكلة عند المراجع، الوائلي نتاج شرعي من مراجعنا، من مرجعيتنا، من مؤسستنا الدينية. والأنكى من ذلك أنهم بعد أن أنتجوا يصرون على أن يسوقوا الوائلي، والأنكى من ذلك أنهم حتى حين يسمعون هذه الحقائق يقولون بأن هذا المتكلم يخدم المشروع الصهيوني. أما الوائلي الذي يقول عن حديث أهل البيت زبالة وعن كلام الإمام الحجة هراء وعبث، يبقى هو الناطق باسم أهل البيت. يا لله ويا لأهل البيت، هؤلاء هم الناطقون عنكم يا آل محمد. تقبلون؟ أنتم تقبلون يا بقية الله؟ تقبل أن الذين ينطقون عنكم هؤلاء؟ أنا لا أقول أكثر من ذلك، ولكنني أعيد الكرة إلى ملعبكم كما يقال. فأين هو المنطق الرحماني وأين هو المنطق الشيطاني؟ كونوا صادقين مع أنفسكم، ستأتينا الحقائق. هذا البرنامج تصاعدي، الحلقات حلقة أقوى من حلقة، سترون ذلك. كلما تقدمنا، كلما ذهبنا إلى كشف أعمق للحقيقة. الذي يريد أن ينتفع من هذا البرنامج أن يتابعه من أول حلقة إلى آخر حلقة. انتظروني غدا، موعدنا غدا نفس الموعد، إنه نفس البرنامج، الكتاب الناطق. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنه حديث محمد وآل محمد. أترككم في رعاية القمر صلوات الله عليه. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. لا أقول إلا هذه الكلمة: الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، الأمان. أسألك أمان الدنيا وأمان الدين وأمان القبر وأمان مواقف يوم القيامة، أسألك أمان الآخرة، الأمان، الأمان يا أمان الوجود سيدي يا بقية الله. سلاما يا قمر، لطفا يا قمر، صلوات الله عليك سيدي يا بقية الله، وعلى عمك العباس العطشان الشهيد. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب، مثل قيصر دعتني وحزم جدارك.